بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وكتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: الكبيرة الأربعون، الغادر بأميره وغير ذلك. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
نعم، فالواجب على الناس إذا بايعوا أميرا ألا ينقضوا عهده وألا يغدروا، وإنما عليهم أن يوفوا له ما استطاعوا، ولا ينبغي لهم خروج عليه ولا عزله ولا منابذته، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: وألا ننازع الأمر أهله إلا فاركوا فرما واحد عندكم فيه من الله برهن. وما يحصل من فوضى تتضمن خروجا أو عزلا أو مظاهرات أو ذكر مثالب على المنابر وغير ذلك، فإنها مما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما يخالف منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى، وفاعل ذلك خارج عن السنة. نعم.
قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. نعم. الآيات.
نعم، وهذا ما يلزم الإنسان إذا بايع الإمام ألا ينزع يدا من طاعة. وليس يلزم أيها الإخوة في البيعة أن يبايعه كل أحد، أي كل أحد من الناس، بل إذا بايعه أهل الحل والعقد ومن بهم إن عقدت بيعته لزم الجميع السمع والطاعة. وليس يلزم أن كل واحد يبايع الإمام فيقول: أنا مثلا ما بايعته ولم أدخل في بيعته. لا ينبغي له هذا، لأن البيعة ما تقع من كل واحد من الرعية، إذا ما تقع البيعة بمن يحصل بهم البيعة ويكون إماما. وإذا بايعه أهل الحل والعقد ومن تحصل بهم البيعة، فإن الرعية عليهم جميعا أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. كما حصل أن بايع عثمان بن عفان رضي الله عنه أهل الحل والعقد، بايعوا ولزم الناس مبايعته. فإذا نص الإمام على إمام، أي نص الإمام الحالي على إمام يأتي بعده، دخل هذا في وجوب السمع والطاعة للإمام الذي أوصى، وعليه فإنه لا يجوز لنا أن ننازع الأمر أهله، ولا نقول له: أنت مسؤول عن نفسك ونوفي لك بالبيعة في نفسك، لكنك ليس لك دخل بمن يأتي بعدك فلا تنص على أحد. هذا خروج أيضا عن طاعة الإمام، فطاعة الإمام يطاع الإمام في هذا وفي غيره ما لم يأمر بمعصية. والنص أحد الطرق الشرعية التي ورد بها الإمامة، فإذا نص الخليفة أو نص الإمام، نص الإمام على إمام يأتي بعده ويقول: فلان سيكون الإمام بعدي، فإنه يجب علينا أن نسمع ونطيع. وأبو بكر رضي الله عنه قد نص على عمر رضي الله عنه، والأمة قد استجابت، ولم تخطر الأمة عمر بمجالس، وإنما سمعوا لأبي بكر رضي الله عنه وأطاعوا. فدل هذا على أن من طرق تنصيب الإمام النص، إذا نص الإمام على من يأتي بعده فدخل هذا في السمع والطاعة له، دخل هذا في السمع والطاعة له، فطالما أنه أمر بذلك وجب السمع والطاعة. نعم، فلا يلزم إذن في البيعة أن يبيع كل أحد، وإنما يلزم بيعة من تنعقد بهم البيعة، فإذا بايعوا الإمام ونصبوه وجب على الجميع السمع والطاعة. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا حقا: من إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه.
والشاهد: وإذا عاهد غدر، فقد عاهد الإمام وبيع الإمام، فلا ينبغي أن ينقض البيع إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لكن يبيعه على دنيا، إن أعطاه منها رضي، وإن منعه منها سخط، فإن هذا لا تكون بيعته البيعة الشرعية، بل ينبغي أن يخلص لولي الأمر وأن يبايعه لا على دنيا، وإنما يبايعه على دين، إنما يبايعه على دين، لا يبايعه على دنيا، يبايعه على دين. فإن حرمه صبر وسمع وأطاع، وإن ضربه صبر وسمع له وأطاع، ولو ضرب ظهره وأخذ ماله. وهذه مفسدة الخاصة، الخاصة به، فالله سبحانه وتعالى على صبره هذا يجزيه خيرا على صبره، لكن لا يحدث فتنة في الأمة تؤدي إلى وضع السيف في أمة الإسلام. نعم.
وقال: لكل غادر لواء يوم القيامة عندسته، يقال هذه غدرة فلان، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. رواه مسلم.
نعم. فلا ينبغي هذا: لكل غادر لواء يوم القيامة عندسته، هذا ليفضح على رؤوس الأشهاد. قال في الحاشية: أخرجه مسلم في كتاب الجهاد، عن أبي سعيد: ولفظه بعد يوم القيامة، لكل غادر لواء يوم القيامة، يرفع لها بقدر غدره، ألا وألا ولا كذا إلى آخره، ولفظه بالرقم نفسه بعد لكل غادر لواء عندسته يوم القيامة. فدمج المصنف بين اللفظين، ولكن ليس فيه يقال هذه غدرة فلان. وأخرجه مسلم حديث ابن مسعود بلفظ: لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان. وأخرجه البخاري بنحوه برقم كذا، وأخرجه كذلك البخاري في صحيحه ومسلم في صحيح عن ابن عمر، ولفظ أحمد عن أبي سعيد رفعه: إن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، ألا وأكبر الغدر غدر أمير العام. سبحان الله. ألا وأكبر الغدر غدر أمير العام، لأنه يترتب عليه مفسدة عظيمة، مفسدة عظيمة. إذن إذا بويع للإمام أو تغلب الإمام، فليس من شرط الإمام البيعة، بل لو تغلب الإمام بسيفه واستتب له الأمر وصارت له شوكة، يسمع له ويطاع ولا يخرج عنه، ولا يلزم في الإمام أن يكون مبايعا أو أن يكون منصوصا عليه من الإمام السابق. هذا واحد. اثنان: لا يلزم في البيعة أن يبايعه كل أحد. تابوا يا أخواني، لا يلزم في الإمامة أن يكون الإمام مبايعا من الناس، مختارا من الناس، إنما المبايعة والاختيار نوع من الأنواع، قسم من أقسام تنصيب الإمام، ولا يلزم أن ينص عليه السابق. بل لو تغلب الإمام بسيفه وجب السمع له والطاعة، ويكون أماما شرعيا، يكون أماما شرعيا. إذن لا يلزم في تنصيب الإمام أن يبايع، بل لو تغلب الإمام على الناس وجب السمع له والطاعة. طيب، هذه واحد. اثنان: لو بايع الناس الإمام أهل الحل والعقد، لا يلزم في البيعة أن يبايعه كل أحد، أن يبايعه كل أحد، بل لو بايعه من تنعقد البيعة به وجب السمع والطاعة. نعم. قال: وأخرج البخاري بسند هذا في الحاشية، وخرج البخاري بسنده إلى نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع بن عمر حشمه وولده، فقال: إني لما خلع أهل المدينة، خلع عازل، تمام، لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، وكان الجنود قد فعلوا ما فعلوا، أصل الواقع موجود، وإن كان حصل مبالغات شديدة من الحانقين على بني أمية، لكن أصل الواقع موجود، أصل الواقع موجود، واقعة الحرة، وحصل فيها من الفساد الشيء الكثير. فلما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله. ليس الطاعة لإمام شخص، إنما الطاعة لله. ولهذا لا يستقيم باب الإمام عندك إلا بالتدين، إلا إذا عرفت أن الأحكام هنا منوطة بالشرع ليست منوطة بالقانون. ولهذا الإمام يطالبك أن تسمع له وتطيع بموجب القانون، ولو أنه ألزمك بموجب القانون لوجدت الثغرات، ولا صح لك أن تجمع الناس تقول ارحل، لأن القانون يقول إذا اجتمع الناس وقالوا ارحل ترحل، لأن طريق الولاية لك الناس وطريق العزل لك الناس، إذ الحكم للشعب نفسه بنفسه وليس بشرع ربه، وعليه فالناس يأتون بك والناس يعزلونك. لكن لا تستقيم طاعة ولا تكون طاعة شرعية محبوكة إلا بماذا؟ إلا بالشرع. ولذا الناس يتعجبون منك، يتعجبون منك حينما يقول الإمام تظاهر وأنت تقول لا تجوز المظاهرات، لأنهم ينظرون إلى الأمر بغير منظور شرعي، ينظرون إلى الأمر بمنظور قانوني. عندنا مظاهرة هذه جائزة، والاعتصامات والإضرابات وكل هذا، لكن في حدود القانون مثلا، في حدود القانون. وأن الناس لو اجتمعوا على أن يعزلوا الرئيس أو غير ذلك فلهم ذلك، لهم ذلك، والشعب يمثلهم والمجالس وإلى كده، وينبغي السمع والطاعة للشعب. حينئذ لا تكون للإمام قوة. أما الشرع فلا، يقول لك الإمام تظاهر تقول لا، يقول لك الإمام إمامتي فترة معينة تقول لا، ليست إمامتك فترة معينة، إمامتك إلى أن نرى كفر مباحا عندنا فيه من الله برهان أو تموت. فلهذا موجب السمع والطاعة هنا موجب شرعي، فأنت تتدين الله بشرع في الإمام، ولست تتدين بقانون الإمام، وإنما تتدين الله عز وجل بشرع يحكمك في تعاملك مع الإمام. لهذا ابن عمر رضي الله عنه جمع خدمه وحشمه، لهذا داخل في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ألا كلكم، هو حديث ابن عمر أيضا عند البخاري، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن باب المسؤولية جمع ابن عمر ولده، ليس لأن الإمام سوف يفعل فيه كذا وكذا، وليس أن الإمام أنزل قانونا عليكم أن تسمعوا أن تطيعوا لي أو كذا، وأن ابن عمر إلى ما يفعل هذا فسيسجن، لا، هذا من موجب الطاعة. ولذا نقول نتكلم مع أولادنا ومع أبنائنا ومع زوجاتنا فيما ربما لا يتكلم به الحاكم نفسه مع أهله وخاصته. فقال ابن عمر رضي الله عنه قال وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله، على بيع الله ورسوله، ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خالعه ولا بيع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه، وإني لا أعلم أحدا منكم خالعه. ضف أحمد النص هذا، نص العزل ضفه في العزل لأنه فيه الخلع، إلا أن يخرجوا لنا قاعدة جديدة، فرق بين هم فرق بين العزل والانعزال، يفرق بين الخلع وال نعم. فيقول وإني لا أعلم أحدا منكم خالعه ولا باع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. ودخل على الأمير من قبل ابن الزبير، دخل عليه ابن أبي مطيع، دخل عليه وقال له هذا، ليس فقط مع أهلي وخاصته، لما قال ادفع وسادة أبي عبد الرحمن، فقال ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. هذا الذي فعله ابن عمر رضي الله عنهما، هذا الذي يمثل منهج السلف، هذا هو منهج السلف. لأن ابن عمر رفع الأمر إلى النص، فلا ينبغي أن تستدل بزلة أحد لو وقعت من صحابة رسول الله أو غير صحابة رسول الله، وإنما معتمدك على النص، معتمدك على النص. ولهذا الذي جعل المسألة مسألة خلافية، فابن عمر ومن معه وكذا يذهبون إلى عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، وأما الحسين وكذا وابن الزبير يرون الخروج على الحاكم الظالم. مسألة الحاكم الظالم لم تطرأ أصلا عند الصحابة رضوان الله عليهم. لا الحسين خرج ذهب إلى الكوفة لأنه يرى الخروج على الحاكم الظالم، ولا الصحابة رأوه يرى هذا ولم يناقشوا، لأن الحسين رضي الله عنه أعلم بالسنة ولم يخرج على سلطان لكونه ظالما، إنما المسألة حصلت في البيعة. فإن بعض الناس قد تأخر عن بيعة يزيد لما أوصى معاوية رضي الله عنه إليه، فالبعض قد تأخر وكان يرى أنه لا يلزم بهذا وأن في الصحابة من هو خير من يزيد بن معاوية، هذا فقط. ثم بعد ذلك دخل من دخل مثل ابن الزبير ومثل ابن عباس وكذا، وبقي الحسين رضي الله عنه، فتأول هذا أنه لا تلزم بيعة يزيد أصلا، وذهب إلى أهل الكوفة للمبايعة وحصل ما حصل. ثم رجع الحسين رضي الله عنه وطلب من جندي يزيد أن يذهب إلى يزيد أو أن يذهب إلى الثغور يجاهد أو أن يعود إلى المدينة، ولكنهم أبوا إلى قتله. هذا هو الحسين من أوله إلى آخره في سطور. فمن أين نشأ الحسين؟ خرج على حكم الظالم. فين خرج الحسين؟ يعني دخل الحسين في بيعة يزيد، ثم لما وقع ظلم خرج واستدل على ذلك بأدلة تحت عنوان يجوز الخروج على حكم الظالم كما يفعل هؤلاء الآن. فهذه المسألة مسألة أخرى، مسألة يزيد، مسألة الحسين رضي الله عنه مسألة أخرى غير التي يتناقش فيها الناس. فما كان أحد من أصحاب رسول الله يرى الخروج على الحاكم الظالم، من هو هذا؟ لا الحسين ولا غير الحسين. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما مات الحسين إلا وهو من جماعة المسلمين وحريص على جماعة المسلمين رضي الله عنه. إنما كما قلنا هناك بعض الأمور وقعت لما أوصى معاوية رضي الله عنه إلى يزيد، وبعد موت معاوية حصل ليس الحسين فقط بل وبعض الصحابة، ثم بعد ذلك دخلوا في طاعة يزيد، والحسين كان قد خرج إلى أهل الكوفة، ثم بعد ذلك رجع رضي الله عنه عن هذا وطالب أن يذهب إلى يزيد. لماذا؟ ليبايع أو يذهب إلى الثغور يجاهد تحت إمرة من؟ يزيد، أو يعود إلى المدينة، ولكنه أبوا إلا قتله اللي هو ابن زياد، ولم يكن هذا بإذن من يزيد رضي الله عنه. وقد غضب يزيد على هذا، وحزن يزيد على ما حصل لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا كما تذكر كتب التاريخ المشوهة بأن يزيد كان ينكث في رأس الحسين أو كذا، هذا كله من الافتراء. وأما يزيد رضي الله وأما يزيد لم يرضى بقتل من قتل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا حرره المحقق المدقق السلفي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو الموجود في الرواية الصحيحة ليس المكذوب على بني أمية والتي حاولوا أن يشوهوا صورة بني أمية. فمن أين الشاهد من هذا كل من هذا السياق؟ مسألة الخروج على الحاكم الظالم أكانت في صحابة رسول الله؟ أبدا لم تكن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تكن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عبد الله بن الزبير فما نازع ولا شيء أبدا رضي الله عنه يرحمك الله، فالشاهد من هذا أن الصحابة لم يختلفوا في الخروج على الحاكم الظالم لأن النصوص في ذلك واضح. طيب لو افترضنا سلمنا جدلا أن بعض الصحابة رأى ذلك، فإن الحجة تكون في النص، الحجة تكون في النص، ولذا أجمع أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز منازعة ولاة الأمور ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور ولا الافتئات بين يدي ولاة الأمور. لهذا جمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أهله وخاصته فنصحهم هذه النصيحة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع لي ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله، أو يبايع رجل على بيع الله ورسوله يقصد الإمام، ثم ينصب له القتال لا أعلم غدرا أعظم يلا فليأخذ بقى أصحاب الجماعات وأصحاب الدعوات هذه ممن يزعم السلفية، ممن يزعم السلفية. ابن عمر يقول ولا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا باع في هذا الأمر لأهلي وخاصتي وأولادي وخدمي وحشمه إلا كانت الفيصل بيني وبينه. ثم ذهب إلى الأمير ونصحه أيضا في ذلك، وقام بالنصيحة بموجب الشريعة التي تركهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم لم يدخل، لا طالب الروايات ان عبد الله بن الزبير طالب ان يدخل ورجع ما كان عليه. نعم كيف لم يدخل؟ هات اتكلم، ما تتكلم بنفسك انت، لو عندك شيء تكلم به، لو في شيء يعني هات انقله لو في نقل. لكن هذا سواء من ابن عباس او عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير طالب ان يبيع يزيد، طالب هذا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع بي حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه البخاري.
نعم، فهؤلاء خصم الرسول صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة، ومن كان خصمه الرسول صلى الله عليه وسلم فيا ترى ماذا ستكون العاقبة؟ قال الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم. وإذا كان الله عز وجل خصمه فيا ترى ماذا تكون عاقبته؟ والشاهد من هذا قال: رجل أعطى بي ثم غدر، وهذه أعظم غدر ما كان للسلطان وكان للإمام. نعم، وإن كان هذا محرما في مطلق من تعاهده، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبيع ثم يغدر أبدا، وكان صلى الله عليه وسلم يوفي ويوفي كما قال الله عز وجل: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وقال تبارك وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم.
يبقى عندنا مسألتين: خلع، أيضا من خلع يدا، نازع، عازل، خارج، كل فراق، كل هذه مصطلحات واحدة أتت بها النصوص الشرعية. فمن خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة، ولا شك أن الذي يعزل السلطان خلع ولا لا يا اخوان؟ خلع الا ان ترى كفر باحل عندكم في من الله القران، والكلام في غير الكفر بغير مكفر، ليس كلام في المكفر، كلام مع سلفيين اليوم الذين يزعمون السلفيه ليس فيما في الكافر، وهم لا يقولون هذا، انما الكلام مع هؤلاء في عزله بغير مكفر. ده عنوان المساله مع هؤلاء الذين وضعوا منهج الخوارج والمعتزلة في الأمة تحت ستار المنهج السلفي. فمن خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. هذا الذي عزل السلطان خلع يدا من طاعة. ثانيا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جارية. وهذا الذي يسعى في عزل السلطان فإنه ليس في عنقه بيع له، ولا هو في عنقه بيع حتى إذا عزله يوم أن يطرده ويجلس مكانه فقد خلع بيعته. فإذا كان يعترف أن في عنقه بيع لهذا السلطان، لو كان يعترف ما سعى في عزله، فوهو يسعى في عزله لا يراه سلطان شرعيا، ولهذا يسعى في عزله. وإلا لماذا يسعى في عزله؟ لماذا مسلم، حاكم مسلم، لماذا تسعى في عزله؟ لأنك لا تراه حاكما شرعيا، ولهذا فإنك تسعى في عزله. وهذا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعه. يبقى هنا خلع عزل فارق من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فالواجب السمع والطاعة لولاة الأمور، ولا يخرج الإنسان ولا ينازع الإنسان ولاة الأمور فيما هم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وألا ينازع الأمر أهله، وأهله هم من ولاهم الله سبحانه وتعالى. إذن وجب السمع والطاعة، وهذا الذي به تستقيم دنيا الناس ليستقيم دين الناس. وولاة الأمور أكثر من تراه مثلا اشتد على رعيته أو كذا بسبب منازعة الرعية، لهذا كلما اشتدت الرعية اشتد ولي الأمر حتى يصبح الأمر من أشد ما يكون. لكن لو أن الرعية أذعنوا بالسمع والطاعة وكانت النصيحة نصيحة شرعية تكون بين الرجل وبين الإمام فيما بينه وبينه، وكل يقوم ويحرص على الأمة ويحرص على المجتمع ويحرص على البلد وكأنه ولي الأمر فيها بمعنى من جهة الحرص والمسؤولية وكذا وكذا، لو أن ولي الأمر رأى هذا فلا شك أن هذا يعطيه فرصة إلى يعطيه فرصة في أن يستقيم حاله وأن يرفق بالناس وأن ينظر في استقامة حال الناس من هذه الجهة. فأكثر هذه الأشياء إنما وقع بسبب المنازعة، بسبب المنازعة. نعم.
وقال من أحب أن يزحزح،
ولهذا لا نرى هذا الباب عند أئمة السنة أبدا، هذا الباب لا يفتح أئمة السنة أبدا، ومن فتحه ممن ينتسب إلى السنة أو من بعض العباد أو الأفاضل في وقت من أوقات عبر الزمان وعبر عمر أمة الإسلام دفع الثمن ودفعت الأمة معه الثمن، دفع الثمن ودفعت الأمة معه الثمن. ولهذا وإن كان الحسين رضي الله عنه قد حصل منه هو هذا الاجتهاد الخاطئ الذي أنكره عليه أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل بسبب هذا ماذا؟ أن ابتلي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه حصل ما حصل، ولهذا كان الحسن أفضل من الحسين، لأن الحسن تنازل وهو الذي حل ما حل أبيه، ومعه الجيوش ومع ذلك ما رأى أن يسفك دما، وتنازل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتنبأ النبي بهذا فقال إن ابن هذا سيد سوف يصلح له به بين طائفتين عظمتين من المسلمين. فكيف بمن دون الحسين رضي الله عنه؟ وانظروا إلى فتنة ابن الأشعث وما حصل فيه. هذه دروس لمن تسول له ممن ينتسب إلى العلم أن يخطط هذا الخط. هذه فتنة ابن الأشعث سموها فتنة القراء لأن كان فيها من أهل الفضل ومن أهل العلم، ولو كان أهل الفضل والعلم قد اجتهدوا فيرون كفر الحاكم كفر الحجاج فخرجوا مكفرين، فلا يكونون خارجين عن نص النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تركوا كفر باعن عندكم في من الله برهان فيما تأولوه، لأنهم خرجوا على حاكم ظالم. هات أيضا دليل على أن سعيد بن جبير قد خرج على الحاكم لكونه ظالما، هات دليل على أن سعيد بن جبير قد فعل هذا، أن الشعبية قد فعل هذا، أن مسلم بن يسار قد خرج لكونه ظالما. إذن وضع هذه المسائل في تحت وضع هذه الوقائع تحت مسألة الخروج على الحاكم الظالم تصنيف خاطئ باطل مردود. هؤلاء ولو نزعوا الحجاج لكن ليس لأنه ظالم فقاموا بمنازعته لظلمه أبدا، إنما تولوا كفره، كما ذكر هذا عبد الله بن محمد رحمه الله تعالى في كتاب السنة وغيره من الأئمة أنهم كانوا يرون كفره تأولوا كفره فخرجوا من أجل هذا. ومع ذلك خذ أيوب، وأنا ما أدري لماذا يحذف هؤلاء الحزبيون الجزء الأخير في هذه الوقائع دائما، في واقعة الحسين يحذفون الجزء الأخير من حال الحسين ولا يستدلون به، وفي فتنة ابن الأشعث يحذفون الجزء الأخير أيضا وهو قول أيوب رحمه الله تعالى فما صرع أحد من هؤلاء إلا رغب له عن مصرعه ولا بقي إلا ندم على ما كان منه إلا ندم. إذن الخلاصة أن من صرع رغب له عن مصرعه، يا ليته ما صرع في هذا، وأن من بقي يعني إذا ما أحد صوب يعني ما أحد صوب هذه الفعلة، وأن من بقي ندم على ما كان منه ومن هؤلاء الشعبي رحمه الله تعالى. لما سأله الحجاج نفسه، الحجاج نفسه يسأل الشعبي نفسه عن هذا، فيقول رحمه الله تعالى: لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجارة أقوياء. هذا الشعبي، هذا الشعب الذي كان واحدا من الناس مع ابن الأشعث. وخذ مسلم بن يسار الذي ذكرنا قصته من قبل أيضا، مسلم بن يسار في حوار مع أبي قلابة رحمهما الله رحمة واسعة، لما قال: أحمد الله إليك أني لم أضرب بسيف ولم أطعن برمح ولم أرمي بقوس. فقال له أبو قلابة: لكن رآك رجل واقفا في الصف. فقال: ما وقف مسلم بن يسار إلا موقف حق، فتقدم فقاتل حتى قتل. فبكى مسلم بكاء عظيما ولم يستدل ويقول: أصل كان الحجاج كان ظالما وكان كذا. فهل هؤلاء يرون يا أخواني أن موقف للسنة موقف مجاملة كما يقولون هم عملاء السلطان ولا حمير السلطان؟ لا، نما هؤلاء يتكلمون بعلم، والوقائع هم أدرى الناس بها. هؤلاء يستدلون بالمتشابه منها، حتى الوقائع يستدلون بالمتشابه منها. ما يشرح واحد فتنة بالأشعث وينظر خاتمتها وينظر التحليل السلفي لها، من من سلف الأمة اعتبرها هذه؟ ولهذا كل هذا لم يمنع الإجماع عند أهل السنة والجماعة، ولا نقول هذا إجماع بعد خلاف، انتبهوا. كما يحاول أيضا، ما شاء الله ما شاء الله في الاستدلال، الكتب غربلت غربلة في المسألة دي، غربلت كتب المسلمين غربلت، فنحي منهج السنة وأخذ زلات العلماء ليكون منهج أهل السنة. يقول: شوف ابن حجر ما شاء الله ما شاء الله، شوف نترك أصول السنة لإمام أحمد، نترك سنة الخلال، نترك اعتقاد أهل السنة، شرح اعتقاد أهل السنة جماعة للكائي، نترك اعتقاد البخاري بن المدين، نترك كتب الأصول. وابن حجر ذكر وكان مذهبا قديما للسلف، وابن تيمية ذكر فاستقر أهل المدينة أو المسلمون على ترك القتال في الفتن، استقر. يبقى كان في نزاع ثم استقر، وكان يرى، وكان مذهبا قديما للسلف، إذن كان مذهبا، كان في خلاف ثم استقر. أخذوا هذه العبارات ليثبتوا أن هذه المسألة كانت خلافا بين السلف ثم استقر الإجماع. طيب لنسلم جدلا ثم استقر الإجماع، فلتلتزم الإجماع؟ لا، ما يلزمنا الإجماع. يعني حتى وهم يتكلمون أخذوا كلمة كان ولم يأخذوا صار، مع إن كان وصار أختان، فصار أخت كان، أليس كذلك يا إخواني؟ نعم نعم، فهي أختها، ومع ذلك سبحان الله أخذوا بكان ولم يلتفتوا إلى صار التي أجمع عليها العلماء، مع أن كان ليست له، بل إن وأخواتها كانت هي المؤكدة المؤكدة للسمع والطاعة حتى في عصور الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يحصل أحد أبدا خرج تحت عنوان الخروج على الحاكم الظالم، الخروج على الحاكم الظالم. إنما ما حصل في مسألة البيعة، بيعة يزيد كان فيها محل، كانت محل اجتهاد من البعض، محل الاجتهاد من البعض. والمسألة الثانية اللي هي مسألة فتنة الأشعث، وها أنت ترى قد رأوا كفر ذلك، وكل هذا موثق، راجع عبد الله بن محمد رحمة الله عليه وراجع كتب السنة، تجد أن هؤلاء نسب المنسوب إلى الشعبي تكفير الحجاج، منسوب إلى سعيد بن جبير تكفير الحجاج. ثم إن هؤلاء كما قال أيوب رحمه الله تعالى، وأنكر على مسلم بن يسار هذا رحمه الله تعالى، فالأمة مجمع على هذا، وليس هناك في مسألة الخروج على الحاكم الظالم نزاع في الأمة. ما وجد بقى عند بعض المتأخرين وكذا، لا تراه يخرج من الأفاضل، لا تراه يخرج عن هذا، إما أنهم يكثرون حاكما أو كذا، ومع ذلك الأمة تخطئ من يفعل هذا، باب التخطئة باب موجود، لو ما تخطئ من يفعل هذا، ويبقى منهج السنة والجماعة منهجا سالما، لا خروج لا عزل لا خلع لا نزع من الطاعة لا رؤية أنه كان لا يرى لا ترى أن هذا ليس بإمامك وليس في وليس في عنقك بيعة له، حتى ولو كان هذا باعتقاد قلبي، لو باعتقاد قلبي فإن هذا كله ممنوع ولا يجوز. هذا ما نجعل سنة الجماعة باختصار، ولا يصح أن تسلب وقاء العيان، مع أننا لو ثبت أن الحسين قد خرج لكونه ظالما وأن الشعبي خرج لكونه ظالما، فإن الحجة في الدليل، فإن الحجة تكون في الدليل وليست الحجة في قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لو حصل كيف وهو لم يحصل، كيف وهو لم يحصل. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته ويؤمن
يعني
بالله.
شوفوا عشان حتى تعلموا أن هؤلاء إخوان أصحاب هوى. أحد إخوانكم راسل وحيد بن عبد السلام من عدة أيام، راسله على الواتس وكتب له، أعطاه رسالة للشيخ صالح علي الشيخ تقريبا، كتب له رسالة الشيخ صالح علي الشيخ في مسألة يعني زلات العلماء والاستدلال بزلات العلماء وكذا وكذا، وأرسل له الرسالة بأدب وقال: يا شيخ وحيد لعلك تراجع نفسك في هذا، وترجع لسه من أيام قلائل، ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام، أيام قلائل، أيام قلائل على الواتس مباشرة: فلعلك تراجع نفسك بهذا، وإن شاء الله لن يزيدك الأمر إلا عزا وإلى آخره. فإذا به وحيد بن عبد السلام يرد على أخيكم هذا ويقول: جزاك الله الفردوس الأعلى، جزاك الله الفردوس الأعلى، ولعلك لم تسمع المحاضرات وإنما سمعتها مبطورة كما سمعها غيرك، ولعلك ترجع تسمعها، وإن وجدت خطأ نصحني به وسأرجع إن شاء الله. إلى هنا الحد طيب هوت، تمام. طيب، فالأخ لك فرصة، هذا سيكون صيدا سمينا الآن الحمد لله، فتح الباب للرجل مثلا قال: أنت قليل الأدب، ولا قال أنت لا تفهم، قال: والله راجع المحاضرات وقرأها وكذا، وحينئذ ولا تستدل بمبطور كما يستدل غيرك، ها، وأرسل لي، وإذا وجدت خطأ لهذا رجعت إن شاء الله أبشر. طيب، الأخ قال لك فرصة، فالأخ قال: أنا يعني ما تكلم في أمور كثيرة، قالك أنا بس جزئية إثبات وحيد عبد السلام إن الخروج على السلطان مسألة خلافية، ده بيقررها إن السلف اختلفوا، العلماء اختلفوا، قالك بس أخذ المسألة دي فقط. أخذ المسألة هذه وجاب نص كلامه، أتى بنص كلامه هو وكتب إنه ترى أنت المسألة خلافية كذا كذا كذا، والإجماع منعقد فيها، وذكر له الإجماعات، ذكر له الإجماعات. يبقى المسألة محصورة الآن، أنت ترى أن الخروج على السلطان مسألة خلافية، واستدل على هذا طبعا وحيد في أصل المحاضرات بالوقائع وكذا. طيب، خذ الدليل على الإجماع، نقل له الإجماع، رد وحيد، ما رد وحيد، الأخ أرسله، لعلك يعني قرأت الرسالة يا شيخ وكذا، لقد أرسلت كذا قرأتها، ما رد يومين وكذا وأرسل، ما رد، وإلى اليوم ما رد بشيء، ولن يرد إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فهل يا ترى هؤلاء هم بغاة فعلا حق؟ ونفس الكلمة هذه اللي قالها لما بعد الرد على وحيد، قال لطلابه كده: أنا ما في إشكال، الرد مؤدب صراحة وكذا، ورجل كذا كذا، لكن أنا أدعو الشيخ هشام نجلس، وإذا كان عنده شيء مثلا كذا يأتني به، وإذا كان هذا كله أخواني لتثبيت الطلاب، حتى يظهر الواحد أمام الطلاب بأنه رجل منصف، وبأن رجل مسألة علمية، وأن لو ظهر لي حق كذا وكذا وكذا إلى آخره. ولما جاءني من قال تجلس وكذا، قلت: يا لماذا الجلوس، لماذا الجلوس؟ أنا رددت بموجب كلام سمعته، هو يرد علي بموجب كلام سمعه، لماذا الجلوس؟ ليس يلزم الجلوس، ليس يلزم الجلوس، كلام موجود أنا مصيب فيه أو مخطئ يرد، كما أنني رأيت انحرافه في هذه المسألة ورددت عليه من نص كلامي، هو أيضا أنا رددت على كلامي أن كلامك هذا كلام بطل وكلام الخوارج والمعتزلة، فليرد لي ويقول يا هشام كلامك هذا هو الباطل بل كلامي أنا وكلام أهل السنة والجماعة. إنما هذه معروفة يا أخواني، طريقة رخيصة جدا تعرف في تثبيت الطلاب حتى يظهر مثاليا أمام الطلاب. هذا بقى ليس في محاضرة، هذا على الواتس موجود بين أحد الطلبة وبينه مباشرة أنه، والرجل رد وقال جزاك الله خيرا، لا ده جزاك الله الفردوس الأعلى، يعني المسألة عالية قوي. ودي من أيام، لعل واحد يقول لك يعني تغير المسألة يمكن رجعوا أنفسهم يمكن، دول لا، دول حزبيون قح، دول انغمسوا في الفتنة. كيف يرجع هذا ووراء شعب، دول بتحكموا إلى الشعب ووراءه شعب وقف على منصة أمامه، اليوم يقول أنا أخطأت، اليوم حسن يقول أنا أخطأت، اليوم العدل يقول أنا أخطأت. طيب واللي فات هذا سوف يقتلهم الناس، لكن شوف بالبرود، بالبرود زي أخوكم اللي بيقول أنا بقول لحازم الشومان أنت سببت معاوية، قال والله كنت جعان. إيه يا إخواني، إيه ده يا إخواني، كنت جعان، جعان يعني بخطرف، طب اطلع قول بخطرف. لا ده هو بما رد بقى هو على القناة، لان على القناة يوجه الناس، انما الاخ ده بينه وبينه، بينه وبينه انا كنت جعان وقاعد يمزح بقى كنت جعان وبتاع. بس انت قلتش كده، انت قلت الناس كنت جعان، قال الناس يا اخوان جابها في المداخلة ورد، ودول تبع الجهاز الامريكي ومخابرات الامريكية وغير ذلك، مخابرات امريكية. واحد يقول لك انت طعنت في معاوية، تقول مخابرات امريكية، ده مخابرات سلفية بقى، ده دي مخابرات سلفية، اللي بينتقدك في سب معاوية ده مش مخابرات امريكية، دي مخابرات سلفية، هذه مخابرات سلفية. هذا شأن القوم، هذا شأن القوم، هذا هو شأن القوم. راجع كده كلام مصطفى العدو في انتقاد جماعات وطوائف، وشوف كلامه وكلامه في من يسميهم المداخلة خوارج، يراهم خوارج باللسان على العلماء، نابتة سوء، قوم قال كده باللفظ، دول الواحد كان بيعاكس بنات والصبح بقى بيعمل كذا مع الإخوان. لا، الإخوان والتبليغ وأنصار السنة كل دول، كل هذه الأشياء يعني كل الجماعات هذه جماعات تنتسب إلى منهج السلف، تدخل وتنتسب إلى السنة، لو تأتي بلفظة مصطفى العدو في الجماعات هذه كلها. إنما في طائفة لا تدخل في السنة أبدا، هؤلاء خوارج نابتة سوء، كانوا بيعكسوا بنات أول امبارح، عكسوا البنات في الشغل. ولهذا المسألة هنا ليست مسألة علمية، وإن زعموا أمام الطلاب والمشايخ واللي بيطعن، وهؤلاء ليس عندهم إلا كذا وليس عندهم إلا السب والطعن، تودا ليس سبا ولا طعنا ولا افتراء. طيب فرصة، إذا كنا بيت تسوء فرصة رد علمي بقى، قل أنتم تنقمون علينا أننا أيدنا الأحزاب، تنقمون علينا أنني تنقمون علي أنني أتيت وجمعت كل حزبي مصر عندي في البلد وكذا وكذا، تنقمون علي أن أيدت ربعة، خذوا الأدلة 1 2 3 4 5، ده الكلام العلمي، كلام العلمي، الكلام العلمي اللي هو هينبثق من الكتاب والسنة. ألست تعنى بنقد ألم تدرس العلل، العلل تعال إلى العلل الكبرى التي تخرج الإنسان عن السنة، مش شغل الحديث عن حد الصحيح إلى حد الضعيف أو المتكلم فيه أو كذا، لا ده تخرج من السنة، تخرج من السنة. القضايا اللي انت بتشتغل بها قد يكون جلها اجتهاد، جلها اجتهاد في التصحيح والتضعيف، وهي مسألة لا يقلل من شأنها، لكن السنة أولا، بدلا من يقال نبتة السوء أو الخوارج باللسان على الدعاء أو إلى آخره، تكلم فيها، تكلم. لو أنت قلت أنا ما أيدت أحزاب، طب ما موقفك من أيد أحزابا، ما موقفك من الأحزاب، التي نزلت. والذين أيدتهم في رابعة كانوا من؟ كانوا من؟ ولهذا لو قال كأن لا أؤيد الأحزاب، أبدا أنا ما قلت أحزاب، مع أنه تأييد الحزب النور هذا موجود مسجل موجود. طيب الذين في ميدان رابعة والذين في ميدان التحرير، سترسل الرايات إلى ميدان التحرير مكتوب عليه القرآن دستورنا. ليه؟ ليه الذين ذهبوا إلى ميدان التحرير ذهبوا لماذا؟ ذهبوا ليقولوا ارحل، ذهبوا لمنازعة السلطان. ما عندك حديث تحفظه أنت في الصحيحين وألا ننازع الأمر أهله؟ ما عندك هذا؟ حاكم الناس للسنة التي تزعم أنت أنك تعنى بها، وعندك طلاب علم حديث تعلمهم الحديث وتعلمهم العلل وتعلمهم ما أدري وإيه وإيه، ولهذا هو يعلمهم العلل لكن لا يعلمهم علل أهل البدع التي بها خرجوا من السنة. ولهذا اذهب هناك تأخذ منه فقط بعض مراجعات في هذا العلم، أما سنة أما كذا فلان بيدرس عقيدة وفلان بيدرس فقه وفلان بيدرس كذا، أما هو خاص بهذا هو الكبير الذي يجلس يشرف على بعض الأعمال الحديثية التي يفعلها الطلاب. وهذا أيضا حتى في هذا الجانب لا شك أن جانب تجاوز، ولهذا دفع الطلاب الثمن وإلى الآن يدفعون الثمن، لأنه وضع فيهم بذرة المشايخ يوم أن ذهبوا. من يوم ما تروح وأنت شيخ أصلا، من يوم ما تروح عنده وأنت شيخ، ليه؟ أرن أعمالك، أرن أعمالك، فين شغلك؟ تدخل أنت بقى رأسك برأسي إلى أئمة الكبار تحقيقا وكذا. ولهذا قل من يسلم من تربية هذا الرجل، قل من يسلم منه، الموفق فيهم قليل. وشوف إلى الآن أناس وقد عرضوا السنة عرضت عليهم السنة ومع ذلك يأذون إلا أن يترك هذا الرجل إلى الآن، لأنه منتفع شيخ. لكن لو ذهب وترك هذا المجال سوف يكون طالبا، والنزول من رتبة شيخ إلى طالب صعبة صعبة، إذا كانت هي الحارقة هي القاسمة أصلا أن ينزل من رتبة شيخ، لا لا أبقى على ما أنا عليه متأولا كذا كذا إلى آخر ذلك. بعض هؤلاء المفتونين الذين شوف عرفوا السنة وعرفوا أن هذا الرجل منحرف في هذا وصنفوا في السنة هذه كتب، ومع ذلك أقرب من قليلة شيخنا فلان فلاني وفقه الله وحفظه الله وكذا وكذا، حفظه الله وفقه الله وخلف منهجك خلاف المنهج، هذا منتفع لأنه ما يصلح نكون طالبا. هؤلاء ما يصلحون، هو الذي غرس فيهم هذا. ولهذا تجد هذه المدرسة بالذات دون المدارس دون أي شيء آخر هم الذين فيهم هذا النفس، إلا من رحم الله مثل إخواننا الأفاضل أو كذا الذين تركوا هذا الرجل، لكن النفس هذا موجود عند كل من ذهب إلى هناك نفس، لأنه أصلا هو الولد بيروح هو كم شهر رجع لك برسالة أصلا في إيده بيوزعها على الناس، رسالة مصنفة، يعني خرج من كونه طالبا إلى كونه شيخا، يبقى عامله بهذا. ولهذا ما يصلح يأتي درس، ده ياخد موعد خاصة لكن ما ينفعش يجي درس وبعدين يجيب لك 10-15-20 نسخة معاه وهو جاي كمان يزورك عشان توزعها على الطلاب، ده ما ينفعش يستفتي، ده ما ينفعش يجلس ويستند إلى جدار أو عمود أو يأتي بكشكول يكتب فيه أبدا. بس يدرس، أنت تدرس ليه؟ عشان إيه؟ عشان تبقى شيخ تكلم تصنف رسالة، خذ الرسالة ولسه تحت الطبع 15 رسالة تحت الطبع سنة كذا طلع على طول، يبقى إذن هذا النفس الموجود، هذا النفس هو النفس الموجود. فأين هذه السنة؟ طيب أين هذه السنة؟ نابتت السوء، رد الخوارج، رد السنة على الخوارج بالعلم، ما ردوا على الخوارج قتلت سفكت الدماء بس، لا ما يصلح هذا، ردوا وميزوا. وطوائف الخوارج وكل طائفة لها منهجها الخاص بها ولها مؤسسها، ميزوا عقائدهم ثم ردوا على هذه العقائد بالعلم لأن النبي علمهم ذلك. وابن وعلي رضي الله عنه قبل أن يواجه الخوارج بالسيف أرسل إليه عبد الله بن عباس ليواجههم بالعلم، ابن عباس جلس مع الخوارج بالعلم، ما قال يا نبتة السوء يا فجار يا كذا يا كذا، وإنما خرج إليهم ليناقشهم بالعلم، هاتوا ما عندكم، وأتوه بما عندهم ورد ابن عباس رضي الله عنه. فالسب هذا يحسنه كل أحد، فالذين يشتكون من السب هم أساتذته. ولهذا وحيد بن عبد السلام هذا معروف رجل ما يواجه أحد. مرة قبل الثورة تكلم في درسه في مسألة الخروج على حاكم الظالم وشبه تقريبا كما ذكر الإخوة حضروا يمكن كان عماد منهم ولا شيء أنه ذكر يعني كلام سلفي. ثاني يوم طبعا هم جلسوا مع السكندرية تغير الوضع مباشرة ولهذا كان من ضمن كلامنا لو نحن نرد عليه قلنا له ما رأينا لك ردا على الصوفية أصلا ولا رد على الشيعة ولا رد على إخوان حتى تأتي أنت ترد على من تسميم المداخلة. هل جعلت هذا بميزان واحد؟ طب في بقى ردك سننتظر بقى الرد على الإخوان والرد على التبليغ والرد على كذا وكذا. أبدا. هو قبل مسألة واحدة بس ومحاضرة نشرها في الدنيا كلها ألا وهي حوار مع مدخلي أو رد على المداخل حوار مع مدخلي ما أدري إيه مناظرة مع مدخلي أو كما سماها مدخلي. هو جايب أربع مسائل الانتخابات الخروج على حاكم الظالم ما أدري الإيه الآخري وفي النهاية المدخلي بينقش مش عارفه وفي النهاية سلموا على بعض. بس هو الذي اللي نشر تكلمت بعلم مداخل ردت وهي وهمية في أذهانكم وتركت ما هو واقع من الإخوان من التبليغ من الصوفية من هؤلاء ولم ترد عليهم بل أنتم سمعتم المقطع الذي سئل فيه عن الصوفية وسئل فيه عن الذين يطعنون في العلماء كما يسمون. فكان الجواب حول من يقول يا مدد يا حسين غير الجواب حول من كان الأول علمهم دول الناس طيبون بيحبوا الله ورسوله قولهم ورب الحسين. لكن التانيين احذروهم لا تجلسوهم لا تقفوا معهم احذروهم التحذير. إنما بتاع مدد يا حسين لا ده ناس طيبة بتحب الله ورسوله ما شاء الله تبارك الله يحبون الله ورسوله. طب والمداخلة يبغضون الله ورسوله يكرهون الله ورسوله فإن الله وإن الله راجع. لكن الحمد لله يعني الطبقة دي انتهت من زمان. لكن الطبقة الأخرى والتي تزعم السلفية اليوم الأخرى الذين قالوا بقى إيه الخروج الذين ردوا على هؤلاء الأوائل بأن هذا خروج أحدثوا لنا فتنة أخرى وما تسمى بفتنة العزل فعدلوا اللفظة شوي بدل ما كان الأوائل يقولون يجوز الخروج على حاكم الظالم دول بيقولوا النهاردة يجوز عزل الحاكم الظالم. هي حذو القدة بالقدة. بل لما حمل راية المنازعة وأمور خلع راية الأمور هؤلاء الذين كانوا يزعمون السلفية فوضعوا بعض الوقائع بقى ابن عمر أقصد ابن حجر والمواردي طبعا إخوان ما عرفوش الكلام إخوان بيخرجوا على السلاطين من غير الكلام ده. فلما هؤلاء دخلوا أضافوا هذه النقولات. طيب لكن ما أتوا بنقولات من كتب أهل السنة. فجاء هؤلاء اليوم لما الطبقة الثانية لما أحدثوا العزل زادوا في النقولات. فإذا كان الأوائل قد استدلوا بواقعة الحسين وواقعة وهذه الوقائع وابن جبير فهؤلاء قد استدلوا بواقعة السعود وغير ذلك فأضافوا وقاعة أخرى وأضافوا استدلالات أخرى. وإلى اليوم سبحان الله تسمع كل يوم جديد وكل يوم انتكاسة وكل يوم ما أدري إيه وكل يوم ونسأل الله الثبات والعافية. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم
الوليد إلى عبد الله بن الزبير فامتنع عليه وما طله يوما وليلة ثم إن ابن الزبير ركب في مواليه واستصحب معه أخاه جعفر وسار إلى مكة على طريق الفرع فبعث الوليد خلف ابن الزبير الرجال والفرسان فلم يقدروا على رده. وقال الواقدي في بداية النهاية قال لم يكن ابن عمر بالمدينة حين قدم نعي معاوية وإنما كان هو ابن عباس بمكة فلاقيهما وهما مقبلان منها الحسين وابن الزبير فقال ما وراءكما؟ قال موت معاوية والبيعة ليزيد بن معاوية. فقال لهم ابن عمر تقي الله ولا تفرق بين جماعة المسلمين. وأما الحسين وابن الزبير فإنهما قدم مكة فتواجد بها عمرو بن سعيد بن العاص فخافاه وقال إنا جئنا عوازا بهذا البيت. وكان ابن الزبير قد منع الحارس ابن خالد المخزومي من أن يصلي بأهل مكة وكان نائب عمرو بن سعد عليهما فحينئذ صمم عمرو على تجهيز سرية إلى مكة بسبب ابن الزبير. قال أيضا فلما مات معاوية سنة 60 وبويع ليزيد بايع ابن عمر وابن عباس وصمم على المخالفة الحسين وابن الزبير وخرج من المدينة فارين إلى مكة وأقام بها وعكف الناس على الحسين يفيدون إليه ويقدمون عليه ويجلسون حواليه ويستمعون كلامه حين سمعوا بموت معاوية وخلافة يزيد. وأما ابن الزبير فإنه لزم مصلاه عند الكعبة وجعل يتردد في غضون ذلك إلى الحسين في جملة الناس ولا يمكنه أن يتحرك شيء مما في نفسه مع وجود الحسين لما يعلم من تعظيم الناس له تقديمهم إياه عليه غير أنه قد تعينت السرايا والبعوث إلى مكة بسببه ولكن أظهره الله بهم كما تقدم ذلك آنفا فانقشعت السرايا عن مكة مفلولين وانتصر عبد الله بن الزبير على من أراد هلاكه من اليزيديين وضرب أخاه عمرا. قال أيضا لما مات يزيد أقلع الجيش عن مكة وهم الذين كانوا يحاصرون ابن الزبير وهو عاجز بالبيت.
كل هذا الكلام ليس في نصا في المسألة، هذا كله يؤكد أن ابن الزبير كان لا يرى البيع وهذا حاصل. كلام بعد ذلك هل هو طالب؟ لا أخي سأتي أنا بالنقل، سأتي أنا بالنقل هذا موجود، لكن هذا موجود، هذا موجود الحسين وابن الزبير. نعم طالب أن يأتي يزيد وطالب أن يأتي. طيب طالب يبقى إذا ليس في عنق بيعة كيف لا يرى بيعة؟ طيب بس أجيب أنا النقل هذا. نعم
وقال صلى الله عليه وسلم
نعم خلاص ماشي نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم.
نعم كائنا من كان فإنه لا ينازع الأمر أهله ولو كان فاسقا كان فاجرا كان مبتدعا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. نعم
وقال صلى الله عليه
وسلم مع نصح له وليس السمع والطاعة لولي الأمر إن فجر يعني إقرار فجوره ولا الشارع أقر فجوره. والنبي لما قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك يعني يا أيها السلطان اضرب الظهر وخذ المال، لا، لكن حسابه على الله سبحانه وتعالى، حسابه على الله. نعم
وقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه.
فدل هذا على أن طاعة الأمير من طاعة الرسول وأن طاعة الرسول من طاعة الله عز وجل. نعم
وقال صلى الله
عليه وسلم منوط بالطاعة في المعروف أما إذا كانت الطاعة في غير معروف فإنها مردودة لا يطاع في المعصية ولكن لا تنزع اليد من الطاعة عند الأمر بالمعصية فلا تكون طاعة خاصة بالأمر نفسه إنما تبقى الطاعة العامة من السمع والطاعة واعتبار الإمامة. نعم
وقال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه.
نعم والعزل خروج من السلطان شبر يا إخواني ولا كلي يسعى في عزله. نعم
وقال صلى الله عليه وسلم من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة نعم. الإسلام من عنق.
سبحانه ويزعمون مع ذلك أنهم سلفيون ويقول أو الولد الذي صنف في هذا ووزع هذا الكتاب لأنه طبعا عاجز أن يصنفه مثل هذا. نعم هي فتاوى يؤيدون بها لكن ما صنف حتى جاء الولد هذا الغر ما أدري هو بلغ من كم سنة ويقول لم أجد هذه المسألة في كتب السلف، مسألة العزل هذه لم يجدها في كتب السلف، وصار يأتي من كتب بعض الفقهاء من الشافعية والمالكية وغير هؤلاء ببعض النقولات التي إما لقوم ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة في هذا أو لا يعرفون منهج أهل السنة والجماعة في هذا أو نقولات يطوعها هو كيفما أراد وترك هذه المسألة التي يقول وذا أعظم الانحراف يقول بأنها ليست في كتب السلف. منازعة الأمر أهله ليس في كتب السلف، خلع يدا ليس في كتب السلف، فرق الجماعة ليس في كتب السلف، قيد الشبر ليس في كتب السلف. هذا كله ليس في كتب السلف. نعم.
وهذا صحيح من وجوه عدة صحاح.
فمن خرج من الجماعة، نعم، من الجماعة، والجماعة جماعة المسلمين التي هي جماعة الإمام، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، حتى لا يظن ظن أن الجماعة لا يدخل فيها الجماعة بالإمام. الجماعة جماعة السنة فقط اللي هي الأصول، إنما الإمام ليس يدخل في حد الجماعة. الجماعة بالمفهومين، وكلاهما يلازم الآخر، فهما متلازمان: جماعة المسلمين ولزوم الإمام، جماعة أهل السنة والجماعة التي هي على أصول أهل السنة والجماعة. ومن أصول أهل السنة والجماعة ألا ننازع الأمر أهله، وأن نسمع ونطيع على من والله عز وجل أمره، وأن من خرج على السلطان فلا يكون من أهل السنة والجماعة. فهما متلازمان: جماعة الأبدان مع السلطان، وجماعة الاعتقاد والدين، هذه على أصول أهل السنة والجماعة. فلا يكون الرجل من أهل السنة والجماعة إلا إذا كان في عنقه البيع للسلطان. ولهذا كان انحراف الحسن بن صالح الذي حضر منه السلف الصالح بهذا السبب فقط، بهذا السبب فقط. ولهذا لما راسل سفيان الثوري وقال إن أخاك الحسن يرسل إليك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، قال: ما بال الجماعة أو ما بال الجمع، يعني لا يصلي وراء أئمة الجور. وقال الذهبي: إمام لولا تلبسه ببدعة، وكان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جورة ظالمين. ما قالوا: والله ده كان المذهب للسلف وقالوا كذا وكذا. ولما حاول الكرابيس أن يدافع وقال: إن كنتم تقولون إن الحسن كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، فإذا بأحمد رحمه الله تعالى يحذر من هذا، وعلل تعليلا عظيما جدا بأن هذا يجمع لهم مادة، فجامعوا هذه المادة أقبح الناس وأشد شرا ممن ينقاد لهذه المادة. نعم.
وأي جرم أعظم من أن تبايع رجلا ثم تنزع يدك من طاعته؟
لا فرق بين جماعة المسلمين هذه وبين الجماعات الإسلامية. فالجماعات والأحزاب والتنظيمات هذه فرقة في الأمة، إنما جماعة المسلمين هي الجماعة التي نكون معها، ولو كان إمام المسلمين أشعريا، ولو كان إمام المسلمين مبتدعا، ما لم يكفر الكفر البواح. إنما هذه الجماعات جماعات في دولة الإمام، هذه الجماعات جماعات حزبية فرقت الأمة، وهي التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأي جرم أعظم من أن تبايع رجلا ثم تنزع يدك من طاعته وتنكث الصفقة وتقاتله بسيفك أو تخذله حتى يقتل؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. صحيح. قال رحمه الله تعالى:
نقل الشافعي في الرسالة، نقل في الحاشية هنا: إذا كانت جماعته متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى، لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا، فلم يكن لزوم جماعة معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ وهذا من أعمق الأسئلة، يعني ولهذا أنت أمرك محسوم على كل الأحوال، في إمام وفي جماعة يبقى تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. طب إذا لم يكن جماعة ولا إمام، إذا لم يكن جماعة ولا إمام صارت فوضى وما في إمام، قتلوا الإمام ولا حكومة ولا شيء، وصار الناس هكذا، إذا لم يكن جماعة الإمام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، لا تنضم لأحد ولا تدخل تحت جماعة أحد أبدا. ولو قال: أنا سلطان في كفر الشيخ، والثاني قال: أنا سلطان في مطروح، والثالث، لا تدخل، فاعتزت تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. والزم الحق وادعو إليه ولكن لا تنضم لجماعة إلا لجماعة سلطان له شوكة واجتمع الناس حوله ولو كان فاجرا كما فعل أحمد مع خلفاء الدولة العباسية وكانوا فجارا. المأمون والمعتصم والواثق كانوا فجارا فجارا ظالمين جورة جهمية عليهم من الله ما يستحقون. ومع ذلك جمع الإمام أحمد الناس ولم يسمح بالخروج عليهم ولم يرى ذلك ولا منازعتهم وقال هذا خلاف الآثار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 41 تصديق الكاهن والمنجم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: إن بعض الظن إثم. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآية. وقال صلى الله عليه وسلم:
والكاهن والمنجم لا يتكلمون بعلم. فالكاهن زي العراف وكذا ويضرب الحصى هذا هو الكاهن. فالله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. فهؤلاء لا علم لهم بشيء إنما تخبرهم الشياطين ولهذا هؤلاء كفار. هؤلاء كفار الذين يدعون علم الغيب. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إسناده صحيح. رواه عوف عن ابن سيرين عن
من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
رواه عوف عن ابن سيرين عن أبي
صدقه في الدعاء الغيب. هذا صدقه في الدعاء. فمن دعا الغيب أو صدق من ادعى الغيب أنه يعلم الغيب فهذا يكفر الكفر الأكبر. نعم هذا يكفر الكفر الأكبر. إنما إذا ذهب إليه يسأل عن حاجته فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما مع عدم التصديق. مع عدم التصديق فإن صدقه في أنه يعلم الغيب فهذا كافر. نعم.
قال رواه عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: صبيحة ليلة مطيرة يقول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ومن قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. رواه البخاري ومسلم.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر. رواه أبو داود بسند صحيح.
والمحفوظ ليس فيه فصدق. نعم. إنما من أتى عرافا
رواه
سأله عن شيء لم تقبله صلاة 40 يوما. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر. رواه أبو داود بسند صحيح.
نعم.
قال رحمه الله تعالى:
هذا في علم التأثير. فمن اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر. رواه أبو داود بسند صحيح. هذا فيما يتعلق بعلم التأثير. أما إذا كان يعلم علم تسيير من المنازل وغيرها فهذا لا إشكال فيه. هذا لا إشكال فيه. فالعلم الذي يختص بعلم التأثير أي ربط الحوادث الأرضية بحركات هذه النجوم والكواكب وغير ذلك فهذا هو السحر. هذا علم التأثير أن يثبت تأثيرا بين هذه النجوم والكواكب وبين الحوادث الأرضية فهذا سحر. هذه شعبة من السحر. أما علم التسيير وهو أن يستدل بهذه المنازل وغير ذلك على أمور مثلا يتوقع حصولها وكذا بالسنن الكونية فهذا لا إشكال فيه. هذا لا إشكال فيه. مثل ما نسميه اليوم علم الفلك مثلا أو كذا هذا اطلاع على سنن كونية جعلها الله سبحانه وتعالى في كونه. ومن هنا عرفنا مواقيت الصلاة وعرفنا مثلا يتوقع هطول أمطار كذا أو مثلا يحصل كسوف في كذا. هذا كله من علم التسيير ب بناء على هذه السنن الكونية. أما علم التأثير وهو الربط بين الحوادث الأرضية وبين حركات هذه النجوم فهذا نوع من الشرك والعياذ بالله، يخرج الإنسان من ملة الإسلام. وأساس الشرك في العالم يرجع إلى سببين: الأول الغلو في الصالحين، وهذا إنما كان في زمن نوح عليه السلام وكذا، والثاني التعلق بالكواكب، وهذا ما كان في زمن إبراهيم عليه السلام. فأساس الشرك في العالم يرجع إلى هذين السببين: غلو في الصالحين، تعلق بالكواكب. نعم نعم، لا يعني هو زعم أن هذه لها تأثير بنفسها. نعم كيف للكواكب؟ بس كيف يعني كيف الكوكب يكون رمزا لصالح؟ يعني الكوكب بنفسه ما يزعمون تأثيره. نعم لذا كانوا يعبدون الكواكب. نعم لكن ممكن يكون قد جمعوا بين الأمرين. نعم
حفظ الزهبي هنا أتى بالحديث اللي فيها الكفر وهو يعني صنف على أنها كبائر.
نعم
يعني أتى بالحديث فيها كفر وفيها من أتى عرفهم فصدقه، وهو يتكلم عن الكبائر، يعني هل هو يعتبر هذه كبائر؟
لأن فيها التفصيل، قد يكون على وجه يكفر بكفر أكبر وقد يكون على وجه لا يكفر بكفر أكبر. نعم
نعم هو
عنده ممكن ممكن هو نعم نعم أعتبرنا أكبر الكبائر يعني. فهي كبيرة من وجه من وجه أنها أكبر الذنوب والمعاصي، وإن اختلفت في الحكم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثم ذكر الإشراك ثم ذكر حقوق الوالدين. لا يعني أن الإشراك كبيرة يعني دون الكفر، لا، ولا يعني أن حقوق الوالدين أيضا بدلالة الاقتران في هذا الحديث أنها تكون أو الذكر يعني في هذا الحديث أنها تكون أيضا مخرجة من الملة. نعم مثل المعصية أيضا، المعصية قد تطلق على الكفر،
مدار التفصيل على التصديق
يعني التحذير من هذا. نعم تفصيل على التصديق، يصدقه في ادعاء الغيب، في ادعاء الغيب أنه يدعي الغيب، هنا يكون كافرا كفرا أكبر.
يعني لو صدقه مثلا حاجته في المكان الفلاني أو كذا أيضا،
على اعتبار أنه يقول بأن الجن أخبروه فهو لم يدعي غيبه، فلو أنه مثلا صدق باعتبار أن الجن أخبروه ويقول أن الجن مثلا أخبروا في المكان الفلاني وهذا ليس غيبا، الجن له اطلاع على ما نطلع عليه نحن مثلا، فيكون من هذا الجانب فهذا آثم ومرتكب كبيرة كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لم يصدقه في ادعاء علم الغيب. نعم فمن ادعى الغيب أو صدق من ادعى الغيب في ادعائه الغيب فهذا يخرج من ملة الإسلام. نعم
قال رحمه الله تعالى: الكبيرة الثانية والأربعون نشوز المرأة. قال تعالى: واللاتي تخافون.
نشوز المرأة يعني عصيانها وتمردها وعدم الطاعة لزوجها. نعم
قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن.
فهذه من الكبائر. نعم هذه من الكبائر لأنه رتب على ذلك لعنة، قال النبي: لعنتها الملائكة حتى تصبح، فتكون معرضة نفسها لهذا وارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب. نعم نعم في ماذا؟ هذا في باب الاستعانة، هذا في باب الاستعانة، استدلوا به في باب الاستعانة بالجن، والاستعانة بالجن تخضع في أصلها للأحكام الخمسة، وإن كان ترك هذا هو الذي يتعين وهو الأولى لأنه لا يطلع على صدق الجن، لكن كمسألة هذه غير مسألة السحر، غير مسألة السحر، هذه مسألة الاستعانة بالجن. استعانة بالجن فيها التفصيل، إن كان في مباح فيها مباح، إن كان في حرام فيها محرمة كالاستعانة بالإنسي. نعم إنما فيما في السحر أنه يعين في هذا الباب، فلا يستجيب الجن لساحر إلا أن يكفر، ولا يحصل السحر إلا عن طريق الجن. لا يحصل السحر والتأثير هذا بإذن الله عز وجل كان القدر إلا عن طريق الجن، ولا ينفذ الجن هذا إلا إذا كفر، إلا إذا كفر. إنما مسألة الاستعانة ما لا علاقة بالسحر، وليس بساحر ولا شيء، ولا يدعي شيئا ولا يفعل شيئا، إنما فقط يستعين، اللي بيستعين به في علاج، اللي يستعين به مثلا في قضاء بعض الحوائج، هذا حصل. فالعلماء تكلموا فيها كمسألة استعانة، تكلموا فيها كمسألة، فمباح ومباح وحرام وحرام، ولكن أن لك أن تصل إلى هذا. ولهذا بعض أهل العلم يرى منع الباب وقال بالتحريم، بالتحريم لماذا؟ للأثر، للأثر، لأنه إذا نظرت إلى الواقع وجدت أنه قد لا يكون في ذلك صادق، وقد يكون هذا استدراجا، وقد يكون هذا سر. ولهذا لو قال واحد مثلا أنه مثلا من أهل العلم من قال بالجواز أو تجعل الأحكام الخمسة وكذا، يقال له والله إذا كنت أنت مثل هؤلاء يضبطون المسألة فافعل ما فعل. ولهذا من أهل العلم من كانت فتواه المنع والتحريم، ومن من كانت فتواه التفصيل، فيجعل باب الاستعانة به خاضعا للأحكام، إما محرمة إما مستحبة إما وهكذا. نعم نعم، أنه يفعل هذه الأفعال، يكتب له كذا افعل كذا واحضري أرنبا وافعلي مش عارف إيه، ويعطيها بعض، ويعطيها أشياء لتحبب زوجها إليها أو تبغضها إلى فلان أو كل هذا بالأفعال. نعم التي يفعله هذا بدأ دليل على أنه ساحر. فإذا عرفنا أنه ساحر يقوم بهذه الأشياء وغيرها، فحينئذ يحكم عليه بالكفر. ليه؟ لأنه لا يستجيب الجن له في هذا الباب إلا بكفره، ولو لم يصرح بهذا، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الإيه؟ لا ما الحكم على الواقع هذا، فمن وجد واقعه هذا فإنه يكون كافرا، تعلم السحر وعمل به، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر إلى أن ذكر من أعمالهم وما فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وعلى هذا قسمة. ولهذا ومنه الصرف والعطف، كل هذا من الكفر الأكبر. ولهذا جماهير أهل العلم على أن الساحر كافر بلا تفصيل طالما أن هذا سحر. الشافعي رحمه الله تعالى يفصل يقول إذا كان سحره مما يكفر به، فهم يقولون أصلا إذا ثبت السحر هذا فليس فيه التفصيل، لأنه ما يثبت السحر إلا بالاستعانة بالجن على الوجه الذي يكفر به. ولعل الشافعي يقصد أمور مثلا أخرى قد يكون من يعني تقارب أعمالهم وليست منها، فقد يكون مثلا هناك أشياء عن طريق عقاقير عن طريق كذا وليس الاستعانة بالجن. ومثل ما بعض الناس اليوم قد مثلا يطلق على اللي بيقوم بعمل الحجاب كما يقول أو التمائم، هذه يطلق عليه ساحر مثلا، واخد بالك؟ يعني مثلا كان عندنا مثلا رجل في البلد يقول لك بيشوف القطر، يعني بيشوف القطر، بتقوم مثلا الواحدة تروح له بابنها وكلام من ده، يقوم ما يكتب لها حجاب كده ولا بتاع، ويعمل أعمالا ليست هي من أعمال يعني الصحرة، بل هي من أعمال المرتزقة الذين يريدون الضحك على الناس وأخذ أموالهم عن طريق عمل حجاب، ولا مثلا ده ابنك ده منظور من تحت الأرض ولا مش عارف إيه وخلاص، يعني ما له علاقة لا بالصحرة ولا بيعمل مثلا شيء يحبب الزوجة إلى زوجها، وفعلا ده بيحصل. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولهذا من السحر ما يقتل، ومن السحر ما يمرض، ومن السحر ما نعم. فهذا أصلا لا يكون إلا بالاستعانة بالجن على وجه كفري، ولهذا فصاحبه كافر بلا تفصيل، إلا أن يتوب من ذلك، هذه التوبة تنفع عند الله عز وجل، أما في الدنيا فيقام عليه الحد. نعم
نعم.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ما هي أقسام السحر وهل الساحر كافر؟ فأجاب: السحر ينقسم إلى قسمين، الأول عقد ورقى أي قراءة وتلاصم يتوصل بها الساحر إلى الإشراك بالشياطين فيما يريد لضرر المسحور. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية. الثاني أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، وهو ما يسمى عندهم بالعطف والصرف، فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة تقول.
لا، بس عن طريق الأدوية، ما تفعل هذه الأدوية فقط، هذا التأثير بالصرف والعطف، لأنه ميل وانصراف، ميل قلبي وانصراف قلبي، هذا ما يحصل بعقاقير. نعم، لكن في أشياء قد تتأثر بها الأبدان لكن ليس يدخل فيه الصرف والعطف. نعم،
والصرف بالعكس من ذلك، فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك، وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه. وكفر الساحر اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال يكفر ومنهم من قال لا يكفر، ولكن التقسيم السابق الذي ذكرناه يتبين به حكم هذه المسألة. فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر، ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير فإنه لا يكفر ولكنه يعتبر عاصيا.
ولعل هذا مرض الشافعي، لكن التمثيل هذا في نظر، لكن كتقسيم عام أنه لو لم يكن عن طريق الشياطين بل كان عن طريق بعض التأثيرات الأخرى من العقاقير أو كذا أنه لا يكفر، بهذا له وجه. لكن جماهير أهل العلم على الإطلاق، جماهير أهل العلم على إطلاق كفر الساحر، وهذا الأقرب كما قلنا، إلا أن يكون شيء الناس تطلق عليه أنه مثلا سحر، وليس هو السحر الذي يكفر به من الاستعانة بالجن والدعاء علم الغيب وغير ذلك من هذه الأشياء التي تحصل كما ذكر الله في كتابه: فتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعم، ايوه، بعض ايه بالنسبه لزواج الجني من الإنسية أو الإنسية من الجنية، لا بد أن نفصل. أما من جهة كون ذلك يباح شرعا فهذا لا يباح، فهذا لا يباح لأنه يتنافى مع قصود الشريعة من عقد النكاح والزواج، ولأن هذا أصلا لم يبح في الشريعة ولم يأتي به دليل من جهة العقد الشرعي. قال عقد شرعي يأتي الإنسان الإنسي ويقول أنا عقدت على جنية، أو جني يقول عقدت على إنسية أو كذا، هذا ليس يدخل في أحكام الزواج الشرعي. طيب، الأمر الثاني من جهة الواقع، هل وهو ما يكون لا زواج بقى إنما هو اتصال واستمتاع الجني بالإنسية أو الإنسي بالجني، هل هذا وقع ويمكن أن يقع هذا أم لا؟ هذا في الحقيقة من جهة الواقع يمكن أن يحصل وهو داخل في جملة الاستمتاع، لكن عن طريق تشكل الجن فيتشكل في صورة الرجل أو في المرأة إن كان يعني رجلا، فيتشكل إن كان ذكرا فيتشكل في صورة رجل وليس هو على الصورة التي خلقها الله عز وجل عليه، فيأتيها مثلا في صور، وقد تأتيه في صور. وغالب الذين يكونون مثلا لديهم سحر عن طريق هذا ومس فيحصل هذا، يحصل هذا، وهذا حصل يعني أمامي بعض المرات من بعض النساء كانت مسحورة وكذا، وكانت توقظ زوجها يعني في الصباح وقد عدت له الماء وكذا للاغتسال، فيقول ما حصل شيء، تقول لا أنت جامعتني، أنت جامعتني وحصل نوع التلذذ وكذا. فهذا يحصل من جهة الواقع، هذا يحصل استمتاع استمتاع الجني بالإنسية أو الإنسي بالجني، فهذا يحصل، لكن هذا إنما هو فجور ونوع استمتاع، ربنا استمتع بعضنا ببعض، فهذا نوع استمتاع. أما كزواج، كلمة زواج فلا تقع بين الإنسي وبين الجني أبدا، إنما كاستمتاع هذا حاصل، كاستمتاع هذا حاصل. وعليه فإن الاستمتاع هذا يحصل، إنما إذا كان يقال مثلا وبينهم أولاد وقد قيل إن مثلا فلان هذا كان أبوه كذا، كل هذا من الخرافات، لأن الأولاد كيف يكونون من الإنسي والجنية أو العكس، كيف يكون الأولاد؟ فلهذا قال العلماء فصلوا. أما من جهة كزواج يقال زواج الجني من الإنسي وكذا، هذا غير موجود شرعا، غير موجود. أما مسألة الاستمتاع فهذه، فالاستمتاع موجود، استمتاع موجود والواقع يشهد بهذا، الاستمتاع هذا حاصل، نعم، وهو ما يسمى بسحر العشق، وقد يكون المس من جهة العشق يحبها فصرعها، وكذلك العكس. وأظن ابن القيم لما ذكر قصة أظن ابن تيمية أو أحمد لما قال هو يحبها أو هي تحبها وكذا، فقال وهو لا يحبك، يعني يحصل هذا الاستمتاع، الاستمتاع هذا حاصل، ولكن يكون عن طريق التشكل، تشكل، فيتشكل الجني في صورة إنسي أو إنسية ويحصل هذا الاستمتاع. أذكر ونحن في الرياض بعض هؤلاء يعني كان جاي يستفتيني، هذا الرجل يعمل هناك في المملكة، وإذا فكر أن ينزل إلى مصر يأتي بقى أمراض وكذا تحول بينه وبين هذا، وكانت تأتي يقول تأتيني المرأة، وإذا أتتني لا يكون عندي يعني شعور ولا تحكم، المهم ويحصل معاشرة هذه بينه وبينها، يقول يعني إلى ساعات طوال وأنا لا أملك يعني إيه في هذا، فهل آثم بهذا أم لا؟ يعني هذا حاصل، وكل ما يفكر ينزل إلى مصر يبتلى بالأمراض. كان تقريبا بقى له حوالي 17 سنة، كان يوما من 17 سنة لم يستطع النزول إلى مصر، ويحصل هذا ولا يستطيع أن يسكن مع أحد، وقد منعته من ذلك. فهذا كواقع حاصل، أنا بنفسي وقفت على مثل هذا، كانت امرأة سبحان الله، امرأة يعني أحسبها امرأة صالحة، وزوجها أيضا صالح من أهل الصلاة والصلاح، وسبحان الله عانت من هذا كثير، كان يطلقها ويجامعها وكل شيء، يطلقها في صورة زوجها، يلا لم هدومك، لم كذا وكذا وكذا، وبعدين تفاجأ سبحان الله إن زوجها الحقيقي هذا لم هدومك لي وإيه اللي حصل كذا، ابتلاء عظيم. فهذا يحصل، هذا يحصل، ومن رأى المس والصرع وجد في هذا أشياء كثيرة جدا سبحان الله. ونوع آخر قد تكون هي مقترنة وصريعة، الزوجة وحال الجماع، جماع الزوج زوجته تحضر، فيكون البدن بدن المرأة الزوجة، ولكن حقيقة الاستمتاع مع الجني، والواقع في هذا كثير. فمن جهة الواقع هذا حاصل، أما من جهة الزواج الشرعي فهذا حرام، وليس ولم تأتي به شريعتنا. نعم، من بقى الولي ولا الأحكام كلها، فين الأحكام هذه؟ غير موجودة. نعم 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 نعم، هذا كله غلط، هذا كله ليس صحيح. نعم نعم،
قال واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا.
هذا صاحب تيسير؟
نعم،
تيسير عزيز الحميد، نعم. شيخ سليمان. نعم،
واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد، قال أصحابه إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر، وقيل لا يكفر إلا أن يكون في سحره شرك فيكفر، وهذا قول الشافعي وجماعته. قال الشافعي رحمه الله،
يعني على هذا يحمل قول الشافعي، وليس قول الشافعي يحمل على ما يكون السحر عن طريق الشياطين فيقول لا يكفر، إنما هذا محمول على هذا النوع. نعم،
قال الشافعي رحمه الله: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقد أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف، فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك، بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشياطين والكواكب.
يبقى هذا أصلا يعني دخل في السحر كإدخال اصطلاحي، لكن ليس هو السحر الذي قال الله عز وجل فيه ولكن الشياطين كفروا. نعم.
ولهذا سماه الله كفرا في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر.
سمين.
وقوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا.
نعم.
وفي حديث مرفوع رواه رزين: الساحر كافر. وقال أبو العالية: السحر من الكفر. وقال ابن عباس في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر: وذلك أنهما علماه الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر.
وتعلم أيضا هذا النوع كفر، ولكن الشيطان كفر يعلمون الناس السحر. وقال حتى يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم.
وقال ابن جريج في الآية:
يبقى تعلم والعمل بهذا النوع الذي هو تصرم بالشياطين، تعلم والعمل بهذا كفر. نعم. إنما الآخر يعني وإن دخل في المصطلح صلح السحر، لكن إنما هو تأثيرات أخرى غير تأثيرات الشياطين، ليس معتمد على الشياطين، مثل ما يلحق بنو الواحد من بني آدم إيذاء بأخيه عن طريق بعض عقاقير، عن طريق أشياء قد كلها تأثيرات عندهم كانوا يعرفونها. نعم.
وقال ابن جريج في الآية:
خلاص يعني واضح
كلام مهم
في حل. ما أنا أقول لك لقائل أن يقول هذا، ولهذا هو أنا أقول هو إدخال أمر اصطلاحي وكذا، لكن في حد التعريف الذي ذكر السحر في القرآن وبيكفر صاحبه قد لا يدخل، لكن دي ما لا مشح فيه، المهم التوصيف. نعم. 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 شوف خليه يقرأ.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: اختلف العلماء في جواز المناكحة بين بني آدم والجن.
طبعا خلافا للتحريم والكراهة والإباحة. نعم. لكن أيضا عند التحقيق لن تجد هناك فرق. نعم.
فمنعها جماعة من أهل العلم وأباحها بعضهم.
نعم.
قال المناوي في شرح الجامع الصغير: ففي الفتاوى السراجية للحنفية لا تجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان الماء لاختلاف الجنس، وفي فتاوى البارزي من الشافعية لا يجوز التناكح بينهما ورجح ابن العماد جوازه. انتهى. وقال الماوردي: وهذا مستنكر للعقول لتباين الجنسين واختلاف الطبعين، إذ الآدمي جسماني والجني روحاني، وهذا من صلصال كالفخار وذلك من مارج من نار، والامتزاج مع هذا التباين مدفوع.
ليس يعني من هذا القبيل، لأنه أصلا هذا خرج عن كونه نارا، وهذا خرج عن كونه ترابا وطينا، فالآدمي الآن ليس طينا والجني الآن ليس نارا، لما هذا إشارة إلى الأصل، لكن بعد ذلك صار ماء، فعندهم الماء الذي يحصل به النسل تناسل، وكذلك نحن عندنا كأدميين أيضا من ماء مهي. نعم.
والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع.
نعم.
وقال ابن العربي المالكي: نكاحهم جائز عقلا، فإن صح نقلا فبها ونعمت. قال مقيده عفى الله عنه: لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نصا يدل على جواز مناكحة الإنس للجن.
فينتبه التفصيل بين كلمة مناكحة زواج وبين استمتاع، وبهذا تنضبط المسألة. زواج نكاح نحتاج دليل، أما استمتاع هذا الواقع يقوله ولو لم يكن فيها نص، الواقع يقوله بهذا الاستمتاع حاصل، مع أن نص فيه ربنا استمتع بعضنا بعضنا بعضا، وهذا يدخل فيه جميع أنواع الاستمتاع، سواء استمتاع من هذه الجهة أو استمتاع من جهة تعليمهم الكفر وكذا واتباعهم لهم وإغواؤهم لهم. نعم.
قال: لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نصا يدل على جواز مناكحة الإنس الجن.
نعم.
بل الذي يستروح من ظواهر الآيات عدم جوازه، فقوله في هذه الآية الكريمة: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا إلى آخره، ممتنا على بني آدم بأن أزواجهم من نوعهم وجنسهم، يفهم منه أنه ما جعل لهم أزواجا تباينهم كمباينة الإنس للجن، وهو ظاهر. ويؤيده قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فقوله أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا في معرض الامتنان يدل على أنه ما خلق لهم أزواجا من غير أنفسهم. ويؤيد ذلك ما تقرر في الأصول من أن النكرة في سياق الامتنان تعم، فقوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا.
وهذا يرد على شبهة أنه قد يقال هذا أغلبي، لأن هذا الواقع الأغلبي في الآية أنيطت بالأغلب، والواقع لم ولما كان هذا نذيرا لم تذكر، لكن يقال هذه الأبضاع الأصل فيها التحريم، فنحتاج إلى دليل. فبضع هذه الجنية مباح بأي دليل؟ ولهذا كان أركان النكاح قائمة على ماذا؟ إجاب وقبول وخلو الموانع، خلو المرأة من الموانع، خلو الرجل من الموانع، خلو من الموانع التي تمنع النكاح، لأن هذا الأصل في الأبضاع. يبقى البضع نفسه لا، إلا بدليل. وما الدليل؟ يبقى تحتاج إلى دليل. أما وقوع الاستمتاع هذا حاصل. نعم.
قال: فقوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا جمع منكر في سياق الامتنان، فهو يعم. وإذا عم دل ذلك على حصر الأزواج المخلوقة لنا فيما هو من أنفسنا، أي من نوعنا وشكلنا، مع أن قوما من أهل الأصول زعموا أن الجموع المنكرة في سياق الإثبات من صيغ العموم، والتحقيق أنها في سياق الإثبات لا تعم، وعليه درجة في مناقص السعود،
أو بعضهم يقول مطلقة، فتكون يعني مطلقة لا يقال عامة. نعم. يعني أن عمومها بدل.
قال: أما في سياق الامتنان فالنكرة تعم
الامتنان بقى. هذه علة يعني سياق الامتنان قد يختص بمفهوم في النص لا يمكن طرحه، مثل مثلا ما قال الله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، لتركبوها وزينة. فالبعض رأى أن لحم الخيل لا يؤكل، لأن الله عز وجل ذكر هنا ماذا؟ ذكر هنا الانتفاع، وهو لتركبوها وزينة، ولو كان من الانتفاع الأكل لذكره الله عز وجل. فرد عليهم الجمهور: أولا النص أتى في أكل لحم الخير، والأمر الثاني أن هذا خرج مخرج الامتنان، والامتنان إنما يكون بماذا؟ إنما يكون بالنعمة الظاهرة التي يتعامل بها كل أحد، والأكل وإن كان مباحا إلا أنه كان نادرا، وإن كان مباحا إلا أنه كان نادرا، فمعرض منا يقتضي الذكر الإيه؟ الأشهر، مثل مثلا واحد خدمك أو قدمك مثلا بعض الجميل في مسائل متعددة وأمور مثلا متنوعة، لكن بعضها كان قل جدا، فحينما تأتي أنت تذكر مثلا جميل وتشكره على هذا، تأتي بأعلى شيء، بأكبر شيء، ليس بالشيء مثلا إيه؟ يعني مثلا واحد أدخلك مستشفى وجاب لك دكتور وعمل عملية وكان جاب لك مثلا شايا وكذا، تقول جزاك الله خير إنك دخلتني وعملتني، وجزاك الله خير على كوبات الشاي. حتشور كوبات الشاي لأن مثلا ندري أنا حد لا يلتفت إليه، إنما جزاء وفلان والله جزاء الله خير ساعة معي وكذا، وفلان جزاء مثلا فعل، لن يلتفت إلى هذا الشيء إليه القليل وإن كان موجودا. ومن جملة هذا. نعم.
قال: وقد تقرر في الأصول أن النكرة في سياق الامتنان تعم، فقوله
هنا في سياق الامتنان، خلي بالك في سياق الامتنان. نعم.
كقوله: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي فكل ماء نازل من السماء طهور. وكذلك النكرة في سياق النفي أو الشرط أو
ما يقوى أن يناقش مسألة إلا أن يأتي بالأصول، ما يقوى، ما يصبر، ما يصبر الشيخ الشنقيط، الشيخ محمد الأمين تجد على طول داخل في الأصول، أصول لغة، أصول لغة، نعم رحمه الله رحمة واسعة رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
قال ويستأنس لهذا بقوله وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، فإنه يدل في الجملة على أن ما تركهم على أن تركهم ما خلق الله لهم من أزواجهم وتعديهم إلى غيره يستوجب الملام، وإن كان أصل التوبيخ والتقريع على فاحشة اللواط لأن أول الكلام تأتون الذكران من العالمين.
يعني خلاص البحث معروف عندنا. طيب يبقى استشكال وهو ما بينه الله عز وجل في معرض المنة والنعمة في ذكر الجنة، فقال سبحانه وتعالى في أهل الجنة لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. نعم الاستمتاع. طيب يقول قبلهم يعني قبلهم في الجنة. يعني لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. نعم يعني أبكار حتى ولو كانت ثيبة. نعم فالجني يتزوج الجنية والإنسية تزوج الإنسية، وفي الجنة يحشر النساء جميعهن أبكارا عربا أطرابا أبكار. فلم يسبق أن جامعها أحد إنس ولا جن. طيب الجنية التي استمتع بها إنسي في الجنة أو العكس ولا ماذا؟ نعم أي بس النعيم قد يستدل بهذا يعني إن هذا على الزواج، ولهذا هي يعني أعظم دليل مستدل به، لكن يقال حال الجنة بخلاف هذا الحال. نعم ما يعني جمعهما يعني مثل صنع إنس قبلهم جاء هو الجن بالنسبة للجنية والإنسي بالنسبة للإنسي. ولو حصل هذا فأحوال الجنة تختلف، أحوال الجنة تختلف عن أحوال الدنيا. نعم لكن الكلام في ماذا؟ الكلام في الدنيا. نعم نعم لا فصدقه ولم تقبل له صلاة 40. نعم المحفوظ بدونها. نعم اي نعم هي قال ايه قال ايه بس تكلم
وقع عند الطبراني من حديث أنس بن سنة نيم مقطوع من الأرض من أتى كاهنا فصدقه بقدرها بما أنزل مما أنزل على محمد، ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل صلاته 40 يوما. الحديث الأول مع صحته وكثرة أولى من هذا الوعيد، والوعيد من هذا والوعيد جاء طارة بعدم قبول الصلاة وطارة بالتكفير، فيحمل على حالين من الآتي أشار إلى ذلك القرطبي.
ما فهمت برضو ايه اللي زي ده
ورد الوعيد اللي هو قال بعدم قبول الصلاة وطارة بالتكفير في لفظ مصدق
فصدقه مع لم تقبل صوت 40 والكلام هذا. طيب هتجمع بين هذا ازاي وبين اخر ها؟ طيب الحال الاول
ها صدقه في امور الدنيا اللي هي السرقات والمستزيد، والحال الثاني
مين اللي قال يعني لا كلامنا من العلماء فين هو فين هو نعم فين هو في نفس المصحف. هات الرواية يا أخي بارك الله فيك. هات الرواية في أصل مسلم، أقصد أصل مسلم. هات الرواية في أصل مسلم، الرواية في أصل مسلم مش في من ذكر عن مسلم، وهذا مذكور عن مسلم، هذا مذكور عن مسلم، لكن هذه لفظة ليست في مسلم. نعم نعم أتعرفا لم تقبل له صلاة 40 يوم. نعم. نعم إن صدقه في ادعاء علم الغيب فهذا الأكبر. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: الكبيرة الثانية والأربعون نشوز المرأة. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه.
نعم، هذا دل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. الدليل على أنها كبيرة: لعنتها الملائكة، فلا تلعن الملائكة إلا في كبيرة. وحد الكبيرة من ضمن حدود وضعها أهل العلم المتوعد عليه باللعن وكذا، الذي لعن صاحبه، فهذا حد الكبير، لعنتها الملائكة حتى تصبح. نعم.
وفي لفظ
هذا إذا كان امتناعها بغير موجب شرعي، فإن كان امتناعها بغير موجب شرعي فإنها لا تلعنه الملائكة. كان يريدها في دبورها أو يريدها وهي حائض فتمتنع فيغضب، فلا عبرة بغضبه هنا، إنما إذا أرادها ولا مانع شرعي فإنها تتعرض للوعيد. طيب، مسألة: إذا كانت متعبة أو إذا كانت غير راغبة، فأي الحالين نلحق المرأة بهما؟ أو الحال الشرعي عند موجب شرعي، أو هو الحال غير الشرعي؟ يعني المرأة، هذه المرأة لا تريد، لا تريد، غير راغبة، والزوج راغب. هل المرأة لو امتنعت هنا وهي غير راغبة، هل المرأة هنا تكون ملومة أو غير ملومة؟
ملومة.
يعني ليس باللازم توافر رغبتين. وبالعكس أيضا، لو أرادت المرأة وزوج غير راغب ينبغي للزوج أن يجيبها إلى ذلك، فعند رغبة أحدهما ينبغي على الآخر أن يطاول. لكن إذا كانت المرأة مثلا متعبة مريضة وكذا، استأذنته، فإن أذن وإلا مكنته من نفسها، وإلا مكنته من نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيح أنه إذا رأى امرأة يعني نظرت فجأة فوقعت فيه أو أعجبته فليأتي الذي عنده، فإن عندها الذي عندها، أو قال: ولو كان على التنور، لو كانت على التنور. فدل هذا على أن الإنسان إذا رغب لا ينبغي المرأة أن تمتنع، فإن كانت عن عدم رغبة فينبغي أن لا تمتنع وألا تظهر ذلك، وألا تظهر حتى لو كانت غير راغبة، لا تظهر هذا بل تظهر الرغبة. هذا من حسن العشرة، هذا من حسن العشرة. ولهذا بعض النساء قد تبتلى بتلك البلادة فتصرح: أنا والله كذا، دعني حتى أرضى، دعني حتى أرغب، طيب الأسبوع هذا، الأسبوع اللي بعديه، طيب روح بقى تزوج وخلاص. لكن على المرأة حتى لو ابتليت بهذا أن تستر على نفسها وأن تبطن هذا، لأن الزوج لو عرف هذه المسألة نقصت الرتبة، وبالتالي ينبغي أن تخفي مثل هذه الأشياء وتظهر خلاف هذا. وهذا من حسن التبعل وحسن العشرة. لكن إن كان عن مثلا مرض، عن تعب، عن كذا، فمثل هذا قد تستأذنه، لأن هذا أمر طارئ، هذا أمر طارئ، فتستأذنه: والله إن أذن وإلا مكنته من نفسها. نعم، يعني هذه أمور احنا أوضحنا فيها شيئا من هذا القبيل، لأنه قد يحصل مثلا خلاف. أيضا مثلا قد يكون إنسان عنده يعني شبق وشهوة مثلا يعني عارمة، ومثل هذا الرجل يحتاج إلى مثلا مرات ومرات حتى تتعب الزوجة من ذلك. أيضا لا ينبغي للإنسان، لا ينبغي للإنسان أيضا أن يكون في هذا الباب يعني لحوحا، وأن يخرج عن حد التوسط في هذا الباب. ويمكن لو أننا افترضنا أن رجلا ابتلي مثل هذا، ممكن أن يفضي بشهوته بأي طريقة، يعني ليس باللازم هو يريدها يعني في كل مرة، كما لأن هذا المرأة تتعب وتترك مصالحها وتترك كذا، فلا بد أن يكون هناك وسيلة. فلو افترضنا أن إنسان ابتلي بهذا، لو افترضنا، فإنه يراعي أيضا الكيفية، يعني ما هو بلازم بقى تحتاج في كل مرة إلى خلاص أنت مثلا لو ابتليت لو بتريد ان لم يكن لم تخرج الشهوات وكذا تعبت ولا مرضت ولا كذا يبقى اي طريقه، لكن ليس باللازم ان المراه تستعد لك الاستعداد اللي تحتاج 5 مرات 7 مرات او اقل او اكثر، يعني بنفترض فمثل هذا. فهذه امور يعني معلش احنا بنذكرها لانه قد يقع بسبب ذلك الخلاف. اذا بين انصراف المراه وعدم مراعاتها لهذا الحق، وبين ايضا إسراف الرجل الذي قد يوقع إشكالية في هذا، تكون المسألة وسطية. وهذه الأمور كن ذكيا، لأن هذه الأمور تحتاج إلى استعداد وتحتاج إلى يعني تهيئة نفسية لهذا. فلهذا لا تكون إيه صاحب يعني مصلحة، يعني أنت زوجتي أنا عايز في أي وقت أنا وأنا دافع وأنا كاتب قايمة ب 300,000 ليه، يعني كاتب قايمة وكانوا شاريها يعني متاع يريد أن ثوب يريد أن يلبسها ويخلعها يلبسها ويخلعها، لا، إنما هذه الأمور أمور نفسية أصلا. ولهذا ليه العلماء قالوا في مسألة التعدد أنه ما يلزم العدل في مسألة الجماعة، يعني في عدد مرات وكذا، وإن كان لا ينبغي له أن ينظر أن يترك امرأة كالمعلقة. انتبهوا كلام الفقهاء لما بيقولوا لا يلزم العدل هذا شيء، وأن تترك المرأة كالمعلقة ولو كانت رابعة هذا شيء آخر لا ينبغي أن تتركها. لكن مسألة العدل يعني مرة مرة، 5 5 10 10، لا ما يلزم. ليه عللوا هذا؟ ليه؟ لأن هذا راجع إلى أجواء نفسية وراجع إلى استعدادات نفسية ينبغي أن تراعى في هذا الباب. فلا يكون هم الإنسان يعني كالبطال فاضي فاضي قاعد يلا فاضي، لا يا أخي بالمرة ما يصلح هذا. إنما هذه أمور يعني، ولهذا يقول ابن القيم أظن في موضع إن يعني إن هذه المسألة لو وقعت يعني مثلا يعني حسن أجواء مع حسن صورة مع كذا نفعت، ورب تكون المرة الوحيدة خير من عشرات. فإذا ابتلي الإنسان بما يشبه المرض وإلا تعب فله طرق يصرف شهوته في هذا. أما كحد طبيعي وحد اعتدال فينبغي أن تراعي المرأة ذلك من زوجها وأن تراعي الزوجة ذلك من امرأته. ولهذا يعتبر أنه من, من, من أعظم الحقوق المشتركة بين الزوجين حق المعاشرة والاستمتاع الجسدي استمتاع الجسدي، والشريعة راعت في هذا وفصلت في هذا الباب حتى لا يقع نزاع لا يقع نزاع، ولا تحمل أنت الأمر على وجهك جهتك أنت وتقول المرأة إن عصت باتت الملائكة تلعنها وكذا، ولا تنظر أيضا أنت إلى مراعاة هذا الحق في مراعاة هذا الحق في المرأة. ولهذا شيخ الإسلام كان كلاما طيبا في الحد الذي يتعين على الرجل مراعاة الزوجة في هذا، لأن البعض يقول كل شهر كما يقول أهل الظاهر أنه يجب عليه كل شهر أن يأتي مرته ولو مرة، لقول الله عز وجل حتى طهرن فإذا تطهرن فأتوهن، فهذه ظاهرية أيضا يجب عليه أن يأتيها كل طهر ولو مرة. وبعض العلم يقول كل 4 أيام ما يتركها، كما لو كان متزوجة من 4 فلها ليلة كل 4 ليالي. شيخ الإسلام يقول ولا حد في ذلك، إنما مرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى الواقع وإلى الحاجة. امرأة قد لا تصبر، رجل قد لا يصبر، فمثل هذه الأمور يكون فيها الاتفاق والسهولة واليسر بما لا يخرج الأمر عن حد الاعتدال، فلا يكون هناك إفراط ولا تفريط، ويراعى هذا الحق، لأن هذا الحق مؤكد. هذا الحق يا أخوان عدم مراعاته هدم بيوتا، ولهذا لا بد من التفصيل فيه. عدم مراعاة هذا الأمر هدم بيوتا هدم بيوتا. الزوج قد يقول زوجتي مثلا ما تطيعوني وناشز، وقد يكون السبب تقصيره في هذا الباب. أو الزوج قد ينفر من زوجته، والزوجة تقول والله ما أرفض الله طالما أقوم على طبخه وعلى كنسه وعلى كذا، وقد تكون المرأة مقصرة في هذا. وقد لا تكون مقصرة من جهة العدد، لكن تكون مقصرة من جهة أدائها. فعلى المرأة أن تراعي هذا، ولو لم يكن لأحد الزوجين الرغبة لكن عليه أن يراعي هذا في الآخر حتى يحصل الانسجام، مع معرفة طبيعة كل من الذكر والأنثى. فقد يكون الغالب أن الذكر هو الطالب والمرأة هي المطلوبة، فلا تضطر زوجتك إلى أن تكون هي الطالبة دائما، وإلا كانت مقصرة وإلا كانت مقصرة. لا، راعي أيضا المسألة هذه، يعني الغالب أن الرجل هو الراعي، وحتى ولو كانت المرأة قد يعني بطبيعته قد تأبى هذا ولا تظهر مثل هذا، وإن كان ينبغي أن يكون هذا خطا دائما، لكن في نفس الوقت أيضا لابد أن تراعي مثل هذا. يعني بعض الناس قد يكون معقدا نفسيا فلا يطلب، ويلزم المرأة أنها هي التي تطلب دائما في هذا الباب. فإذا هذه مسألة مهمة جدا في باب النشوز، لأن النشوز قد يحصل نتيجة تقصير الزوج فيعلق الزوج على النشوز والعصيان، ويطرق أيضا السبب، وإن كان لا ينبغي المرأة مع هذا أن تقصر في حقها. ولهذا العلماء قالوا إذا حصل من الرجل مثلا إساءة مثلا عشرة أو شيء، لا ينبغي للمرأة أن تمتنع عنه، بل إذا سأت العشرة ورأت أنها لا تعيش معه طلبت الطلاق، فإما أن تكون طالبة للطلاق أو ممكنة الرجل من نفسه. لكن ما تقول وتبقى معه من أجل أولادي وكذا، أبقى معه وفي نفس الوقت هذا الرجل يسيء العشرة ولن أمكنه من نفسه، ودي مسألة بتطرح كثيرا، لعلكم سئلتم فيها كثيرا، زوج مثلا سيء العشرة، زوج ما أدري إيه إلى آخره، وهي لا تريد أن تمكن نفسها، لكن عشان خاطر الأولاد وكذا عايشة معه، ما يصلح. إما أن تطلب الطلاق، وإما أن تمكني زوجك منك، إما هذا وإما ذاك. لكن لا تبقى المرأة مع زوجها ولا تعطيه هذا الحق. نعم نعم. يعني من مباشرة يعني شيء. أي نعم.
قد يفهم
يعني. أمال قد يفهم مع غير الزوجة يعني؟
لا.
ولا إيه؟ خلاص. معين هذا واضح يعني، نعيد ثانية يعني، ما نقول مثلا له طرق أخرى يعني مع الزوجة يعني بالمباشرة وكذا، أنا ما وأنا بيّنت إن ما يطالبها في كل مرة أن تستعد الاستعداد كما لو كان أول مرة، لا يعني قصدي من المباشرة وغير ذلك. نعم. هذا شوف كذب، كل ده كذب، هي بس بتقول هذا. هذا مريض أصلا، هذا الذي يطالب 10 مرات في اليوم، هذا أصلا إذا كنت أنت قرأتها في وسائل الإعلام فهي تضخم، سيبك من وسائل الإعلام. وإن كانت في الواقع فهذا الرجل يريد أن تخلع هي نفسها، فهو يدعي أنه يريدها 10 مرات، هذا ما هذا كله كذب، كله كذب. نعم.
قال وفي لفظ في الصحيحين إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة.
نعم.
وفي لفظ قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها.
الله أكبر الله أكبر. لو علمت المرأة أن رضا زوجها في طاعة الله عز وجل، أن رضا زوجها يؤدي إلى رضا ربها، وأن سخط زوجها يؤدي إلى سخط ربها، وعلمت أن زوجها له الحصانة في هذا الباب من هذا الوجه، لحسنت عشرتها له. يعني أن هذا الزوج إذا مرضاه يتفرع عنه رضا الله، وأن سخطه يتفرع عنه سخط الله. ولهذا إن أنظر زوجك منك فإنما هو جنتك ونارك ونارك. لكن دائما في هذا الباب كما نقول دائما في الطلب، العلماء يصنفون في الطلب فيقولون ها أدب الطالب وأدب الشيخ، يعني ما يحصل الوصول إلى المنشود إلا بالأمرين. مش شيخ يجلس أنت طالب، هذا ليس الأدب مع الشيخ، لما تقلب الورقة، أنت لما تفعل كذا، وأنت أيضا أين رحمتك وأين رفقك وأين تعليمك وأين صبرك وأين. ففي كتب الطلب نجد أدب الشيخ أدب الطالب، كذلك في المعاشرة دائما إذا أخذت أنت هذا النص يا رجل فخذ النص الآخر، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، والشأن أن نجمع بين النصوص، فتقوم المرأة بما يجب عليها ويقوم الرجل أيضا بما يتعين عليه. في صبرك لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إلا إذا كانت كراهة شرعية هي تريد بها حزبية أو انتكست بقت إخوانية ولا تبلغية ومصر على هذا، لا هذه لا ترضى من هذا الخلق الذي كرهته فيها. لكن مثلا المسائل هي معهودة في هذا الباب، اي امرأة قصرت في نظافة بيت، امرأة قصرت مش عارف في كذا، يعني مثل هذه الاشياء احمل الحسنات السيئات على الحسنات موازنات شرعية. انما امرأة مثلا على بدع وعلى شركيات وعلى لا، هذه لا يسمح لها ان تفعل شيئا من هذا. نعم. وفي هذا ومن هذا الحديث اخذ العلماء اثبات علو الرب سبحانه وتعالى بذاته على عرشه، فان النبي قال الا كان الذي في السماء، في السماء، هذا في اثبات علو الذات لله سبحانه وتعالى. وفي اثبات ايضا صفة السخط حد والرضا ساخطا عليها. نعم. الله اكبر.
وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل
ماذا تفعل معطلة؟ المعطلة ستعطل الشريعة كلها من اجل اسماء وصفات. ما ولهذا نقول المعطل اين العقوبة هنا؟ نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، رواه البخاري.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولهذا إخواني العلم بهذه الحقوق قبل الزواج. يا محمود، يا محمود تعلم قبل الزواج. يا محمد تعلم قبل أن تتزوج. العلم معنا يا إخواني، تعلم قبل أن تتزوج. العلم قبل كل شيء، باب العلم قبل القول والعمل في أي مسألة. قال ابن عبد البر ونقض الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من أمور أن يتعرف على حكم الأولاد. لو أنت قبل أن تأتي عند الشيخ تعلمت ماذا ينبغي عليك، ولو الشيخ تعلم ماذا ينبغي عليه، ولو الجار تعلم ماذا ينبغي عليه، ولو الزوج تعلم ماذا ينبغي عليه، ولو التاجر تعلم ماذا ينبغي عليه، لاستقام الناس، لاستقام الناس. الإشكالية أننا نخوض الأمور بلا علم. فالمرأة لا يحلها أن تصوم أي صيام تطوع إلا وزوجها شاهد، يعني حاضر موجود يخرج من ذلك المسافر، إلا بإذنه. يعني هل تستأذن زوجها في السعودية أصوم ولا لا حتى ولو كان نافلة؟ لا، لا تستأذن إلا إذا عاد الأمر إلى ضرر يلحق بدن المرأة، يعني امرأة عندها أنيميا، عندها كذا وتعالج، ولكنها امرأة يعني من عابدة تصوم، فزوجها يقول لا لا تصومي، أنت تضرين نفسك الآن، فتطيعه في هذا. إنما لو قال لا 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 أسمح لك بالصيام ولا تصومي وهو مسافر لا يتعلق بذلك حق، إذا لا مشاحة، فيطاع الزوج حيث تكون المشاحة، حق الزوج ولا حق الرب بالتطوع هنا، يبقى في نوع مشاحة، لهذا نقدم طاعة الزوج، لأن طاعة الزوج واجبة والصوم تطوع نافلة، فلا نقدم النافلة على الواجب، يبقى حصلت المشاحة. ولهذا لما نأتي لطاعة الزوج الواجبة ونأتي للصوم الواجب ها وحصلت المشاحة هنا، نقول لا نقدم الصوم الواجب، نقدم الصوم الواجب. طب تأتي طاعة الزوج المستحبة والنافلة المستحبة؟ نعم، هذه بقى ينظر فيها حسب، حسب المرأة وما ترى، المرأة وما ترى في هذا. إن رأت أن المصلحة في اليوم تقدم طاعة الزوج المستحبة يكون أولى، لأن المستحب باب واسع، المستحب باعتبارات، المستحب في نفسنا تصوم هذا شيء، لكن قد يكون المستحب من وجه أخرى في طاعة زوجها، في تأليف قلبه، في قضاء مصلحة عن طريق هذا الأمر، المهم يعني أمور أخرى قد ترتقي بهذا المستحب في حد ذاته إلى ما هو أعلى. وإذا تزاحمت المستحبات فإن الإنسان يقدم الإيه؟ الأعلى منها، الأعلى منها. نعم. نعم، احنا نقول مسلم الأصل، الأصل ليست فيها بس النقطة. نعم. لا تسامح في الإحالة، لكن مسلم نفسه لفظه ليس بيصدق. نعم. نعم. احنا ما ضعفنا، ما ضعفنا، ما ضعفنا. لم تثبت في مسلم، لم تثبت في مسلم، هذا الذي قلناه. أول كلام إيه ولا آخر الكلام؟ ما أدري والله. أول كلام
تبين يعني هل هي جمع بينها وبين
قلنا التصديق، أحمد أخوك سأل التصديق هذا كفر أكبر ولا كفر كذا؟ قلنا فيها التفصيل، تصديق على وجه في علم الغيب هذا كفر أكبر، في غير علم الغيب فيما هو في مصلحة وأمره فقط يقول بأن الجن يخبره فهو مجرد إخبار عن تلك الجن وليس ادعاء للغيب، فهذا الأصل. نعم، إن ثبت النص بها خلاص يا ثبت. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت
ينظر, ينظر في الجمع بينه وبين غيرها لأنها قد تكون شاذة. نعم، من يقول قد يعني ينظر فيها، إذا كانت فيها مخالفة فتطرح، إن لم يكن فيها مخالفة لا إشكال وتوجه من جهة المعنى. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم
دائما النظر في الأدلة بيكون قائم على أمرين، أمر الأول ثبوت سواء أصل النص أو أصل أو اللفظة المتنازع فيها، أمر الثاني جهة الدلالة، جهة الدلالة، فلا تخض في جهة الدلالة في شيء غير ثابت، ولا تتكلم في الدلالة ولا ترد اللفظ الثابت بفهمك من جهة الدلالة، إنما ينبغي أن تخضع فهمك للثابت ولا تتعنى فيما لم يثبت. فالذي قال انظر في لفظة فصدقه هي ليست عند مسلم خلاص انتهينا، لأن غالب الكتب الأحاديث زي الذهبي هنا أحا، فلكن ليست في صحيح مسلم. نأتي إلى اللفظة بقى نفسها فصدقه، هل هي صحيحة نفسها أم لا؟ إن لم تكن فيها مخالفة، مخالفة يعني من جهة الرواية يكون مدار الحديث أو مخرج الحديث واحد ولكن خالف فيه بعض الرواة الجمع من الرواة أو خالف فيه ثقة الأوثق، إن لم يكن كذلك فإنها تثبت وتؤول، تؤول على ماذا؟ فصدقه، لأن الحديث الأخرى من أتعرفا فسأله لم تقبل صلاة 40، إنما فصدقه لم تقبل صلاة 40، هل هذا يخضع للمخالفة أم لا يخضع للمخالفة؟ ينظر إلى 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 المخرج، إنما لو كان حديث مستقل وحده هذا مقبول، لكن لو كان المخرج هنا المخرج واحد وجمع من الرواة قال بدون هذه اللفظة ولكن انفرد بعضهم بها، فهذه تنازع في أهل العلم، من من قال تقبل زاد الثقة مطلقا، والصحيح أن هذه مخالفة ترد وهو حد الشاذ، هذا حد الشاذ طالما أن المخرج واحد. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، صححه الترمذي.
نعم.
وقالت عمة ابن محصن،
وهذا لعظم حقه عليها. نعم. والسجود هنا ليس السجود عبادة، يعني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من باب التحية والاحترام وغير ذلك لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أما سجود العبادة لم يبح، ولهذا قول العلماء في أن السجود كان مباحا في شريعة يوسف عليه السلام ولم يبح عندنا، المراد سجود ماذا؟ التحية وليس سجود العبادة، سجود العبادة لم يبح في أي شريعة، حتى سجود الملائكة لآدم لم يكن سجود عبادة، سجود العبادة لله عز وجل، وده أشكل على البعض، يعني كيف السجود يباح يعني صرف السجود طاعة لعبادة وصرفه لغير الله عز وجل الشرك، فكيف يباح في وقت ويحرم في وقت؟ نقول أما سجود العبادة الذي من فعله أشرك لم يباح قط، والشرك لم يباح قط، الشرك لم يباح قط أبدا، أباحته الشريعة ويدخل فيه مثلا النسخ أبدا، هذا حق الله عز وجل من العبادة، فإنما كان هذا تحية وإظهارا للفضل وليس عبادة. نعم نعم. من اللي قال هذا؟ يطلق هذا لما يكون عندنا فعلا أن النصوص تشهد بأنه كان ركوعا فيبقى، كيف يطلق على ركوع السجود؟ نقول هذا ما فيش إشكال، هذا موجود، لكن أن تؤولها بالسجود تحتاج إلى الركوع، يحتاج إلى نص ثم تعمد بقى إلى التأويل، وأنه قد يطلق عليه كذا. نعم. لكن السجود على ظاهره.
وقالت عمة ابن محصن وذكرت زوجها للنبي.
ومعاذ قد سجد للنبي صلى الله عليه وسلم وليس ركع. نعم.
وقالت عمة ابن محصن وذكرت زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. رواه النسائي.
نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. نعم. وهي لا تستغنى عنه. إسناده صحيح أخرجه النسائي. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرجت من بيت زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب. وفي الباب أحاديث
يعني بغير إذنه رغما عنه. إنما إذا رضي أن تخرج وكان خروجها لا يخالف الشريعة فهذا لا إشكال فيه. نعم.